بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواننا الكرام، نريد أن نوضح أمرا مهما. الكتاب الذي بين أيديكم عبارة عن ثلاث فصول أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الكتاب الذي قرأناه، هو كتاب قائم بذاته في الرد على أبي ريا، كما رد العلامة محمد عبد الرزاق حمزة على أبي ريا في كتاب ظلمات أبي ريا، ورد عليه الشيخ المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا. قام الدكتور محمد أبو شهبة بعمل كتاب اسمه دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. انظر للعنوان كده أو الكتاب الذي بين يديك، ستجد ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. الكتاب كده خلص، وهذا الكتاب طبعه الأزهر، بيت حكماء الأزهر قاموا على طبع هذا الكتاب فقط. تمام؟ الجزء الثاني اللي هنتناوله الآن جزء قائم بذاته، لا علاقة له بالكتاب، ولكن ردود أيضا على من كذب السنة، لكن ليس على أبي ريا، وإنما رد على أحمد أمين. واضح؟ الجزء الثالث لا علاقة له بالشيخ أبو شهب أصلا، بل هذا فصل منتزع من الكتاب الكبير رسالة العالمية للعلامة عبد الغني عبد الخالق من علماء الأزهر برضه. واضح الصورة؟ وكان في النية أن نشرح الجزئين الأول والثاني، والثالث نحض عنه بمعزل، لأنه أولا لا علاقة له بالشيخ أبي شهبة، ثانيا الشبه التي ذكرها تكررت قبل ذلك، والناشر ناشر مكتبة السنة طبع الثلاثة مع بعضهم من أجل أنه هو المكتب واحد. واضح المسألة؟ ولذلك احنا اخترنا أن نشرح الجزئين الأول والثاني فقط، ولذلك كنا سنطبع الاثنين. حدث اجتهاد من بعض الإخوة فطبع الكتاب كاملا، فأطبع الكتاب الذي بين أيديكم هو الكتاب اللي كان الناشر طبعه لإنه ينشر، لكن احنا في النية من الأصل لا علاقة لنا بالجزء الثالث، ولو قرأتموه لوجدتموه ليس فيه إلا زيادات قليلة، لأنه بيتكلم يعني لو بنظرنا مثلا في الفهرس سنجد أن الجزء الثالث عشان تبقى واخد بالك بيحتوي على أربعة شبه. الشبه الأولى قول منكر السنة أن إن الكتاب قد حوى كل شيء في أمور الدين، ويستدلون بتفسير ما فرطنا في الكتاب من شيء، بيرد عليه. الشبه الثانية لو كانت السنة حجة لأمر النبي بكتابتها، مردود عليها، صح. الشبهة الثالثة الشبهة الثانية قولهم إن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة، وإحنا بينا إن الكتاب والسنة هما وحي من الله وهما ذكر، وقال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يأتي بجديد بالنسبة لنا. والثالثة لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعد على جميع ودي الشيخ ذكر أدلة عليها كثيرة، صح. الشبهة الرابعة قولهم أخبار عن النبي تدل على عدم حجية السنة، وهي الأخبار غير الصحيحة الموضوعة اللي بنعرض الإيه السنة على القرآن، وقلنا أن تم عرضها فوجدنا الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القسم الثالث من صفحة 416 إلى آخر الكتاب هذا يعني كلام مكرر. طيب احنا لما نيجي نقرأ الجزء الثاني، الجزء الثاني نفسه في شيء قرأناه قبل ذلك اللي هو الكلام عن حديث الزبار وحديث السحر، هو أتى بهذه الأمور بنفس اللي احنا ذكرناه اللي هو كان ذكره قبل كده في الكتاب الايه الأول، كرره مرة ثانية اللي هو كتاب قائم بذاته. واخدين بالكم لأن الجزء الثاني هذا كتاب قائم بذاته. نقرأ مقدمة ناشر مكتبة السنة قال عن الكتب ده، قال والكتاب في بص ليه وبعد فإن بين يدي القارئ موسوعة علمية هامة في الدفاع عن الحديث النبوي الشريف وبيان منزلة السنة من الدين وفتح أولئك الذين وجهوا صيامهم للنيل من السنة والتشكيك فيها. والكتاب في ثلاثة أقسام: الأول كتاب قائم بذاته دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين. هذا الكتاب مطبوع من نسخة مطبع البحوث الإسلامية اللي هو كتاب قائم بذاته، حلو. والثاني من صفحة 271 حتى 414 بعض الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، ورد بعض الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا، ينشر للمرة الأولى عن محطوطة المؤلف. ولذلك هذا الكتاب ليس له نسخة أخرى نستطيع أن نناظرها بها لو في أخطاء مطبعية، حتى الأزهر لم يطبعه وأشار إليه في مقدمة مطبوعة الجزء الأول، تمام؟ بس الكتاب ده خطرته في حاجة بقى، يقول: ولا أدل على قيمة الكتاب مما قاله في مؤلف رحمه الله اللي احنا نقرأه ده. بيقول في بقى المؤلف ايه: هذا الكتاب الذي يعتبر عصارة ذهني وعقلي وقلبي وخلاصة عمر طويل في دراسة السنة النبوية المطهرة والردود على ما يثار حولها من شبه وتجنيات وأباطيل ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان، ولله الحمد والمنة. أنا بقول لك الكلام ده عشان تحس بقيمة الوجبة اللي انت داخل عليها، تمام كده؟ الجزء الثالث بقى اللي احنا قلنا عليه بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها للدكتور عبد الغني عبد الخالق أستاذ الشريعة ورئيس قسم الفقه وأصولي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا رحمة الله عليه، وهذا من علماء الأزهر أيضا. ألحقناه بالكتاب تلبية لرغبة كريمة من كثير من أهل العلم وطلابه ومتمما للكتاب، وبه يصير موسوعة إسلامية هامة لأهل الحق للوقوف دون افتراء المفترين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رحم الله المؤلفين وجزاهما خيرا عن العلم وأهله، آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزا الله خيرا من نشر الكتاب أو هذه الأجزاء. وكذلك نسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من أعان على إقامة هذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله. نقرأ الجزء الثاني إن شاء الله. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب ضحى الإسلام، من ضحى الإسلام الكتاب تأليف له فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، ماشي كده بالترتيب أيام الإسلام، ظهور الإسلام، واخد بالك، الفجر ثم الضحى ثم الظهر وهكذا. قال في الجزء الأول صفحة 340 الطبعة الأولى، ده مين ده؟ أحمد أمين أبو الدبلوماسي أو السفير حسين أحمد أمين، اللي هو برضه على شاكلة والدي في إنكار السنة وسبب مشاكل كثيرة في الفترة السابقة، وله مقالات غير سوية، وحتى له كتاب اسمه في بيت أحمد أمين، وذكر لنا لقاءه مع العلامة محمود شاكر في بيته، وراح هناك طبعا ندم ندم عمره يعني، لأنه اتحط قدام القطر، حد يتحط قدام القطر، انت رايح وانت ابن أحمد أمين، كل شوية يقول له ما رأيك في أبي، يقول له فوت، يقول له لا لازم تتكلم رأيك في أبوه، يقول له فوت كده نصا فوت على غير، تعالى يا حبيب أقول لك أبوك فيه وفيه وفيه وفيه، ده محمود شاكر ما بيجاملش حد ولا إيه؟ المهم قال صاحب ضحى الإسلام: كذلك أدخل مسلمة أهل الكتاب أقوالا من الإنجيل دست على أنها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مثل الأستاذ جولد سير لما دخل من النصرانية في الحديث بحديث، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. هذا الحديث متهم علماء الإسلام بأنهم أخذوا من الإنجيل، وحديث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، اللي هو مع الأمراء. فقد أخذ مما ورد في إنجيل، فقد أخذ مما ورد في إنجيل متى: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكذا الإنعام في تفضيل الفقراء على الأغنياء. فإذا هذا نظر نصراني، وقد ورد في الحديث: يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام، إلى آخر ما قال. واضح كده؟ ده كلام مين؟ أحمد أمين. هذه الأحاديث أدخلها مسلمة أهل الكتاب، أتوا بها من الإنجيل وضعفها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يضعوها في القرآن فوضعوها في الأحاديث. رد عليه الشيخ وقال: ومع أن صاحب الضحى رد على أصل الفكرة ولم يعني يوافق عليها، يعني هو لم يوافق المستشرقين عليه، لكنه سكت عن هذه الأحاديث التي مثل بها. يعني هو قال لهم: لا، مسلمة أهل الكتاب لم يدخلوا أحد شيئا في الأحاديث، لكنه كان ينبغي عليه أن يرد على هذه الأحاديث وهذه الشبهة. قال: ولم يبين أن الحديث صحيحة، فكان من اللازم علي وأنا أرد الشبهات عن السنة أن أرد ردا وافيا مبينا أن هذه الأحاديث ليست كما زعم جلد زيهر ومتابعو، فأقول مستعينا بالله. إننا معاشر أهل الحديث مع موافقتنا لجلد زيهر في أن بعض الأفراد الإسرائيلية دي غلطة، الصواب الأفكار الإسرائيلية، تمام؟ هذا ما أراه يعني، في أن بعض الأفكار الإسرائيلية والمسيحية قد دس بعضها في الحديث، ولكننا نقول إن علماء الإسلام ونقاده بيّنوا ذلك من قبل. من قبل إيه؟ بيّنوا ذلك من قبل أن يوجد جلد زيهر ومتابعوه ببضعة قرون. ومن قرأ ما كتبه العلماء المؤلفون في علوم الحديث ومصطلحه، والمؤلفون في علم الرجال، والمؤلفون في شروح الحديث، والمؤلفون في تخاريج الكتب، تخاريج الكتب اللي هو الكتب التي عنيت بتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل كتب الزيلعي والحافظ ابن حجر وابن المنير وغيره، تمام؟ وما ألفوا بعض العلماء الذين لهم بصر بالنقد كابن كثير وابن القيم والذهبي وشيخهم ابن تيمية. لازم يذكر المدرسة ومعها مين؟ شيخة. قال: وما ألفه الحافظ العراقي، وما ألفه الحافظ ابن حجر تلميذه، يقف على كثير مما بينوا أن أصله من الإسرائيليات أو من غير الإسرائيليات. وقد وزنوا الروايات بميزان دقيق لا يحيف ولا يبس. يعني علماؤنا نحن في غنية عن هؤلاء المستشرقين بعلمائنا الذين هم أهل العلم في هذه المنقولات. قال: في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي، وربما أسند الواضع كلاما لنفسه، يعني الحديث الموضوع ما معروف، ممكن الواضع يسند أحاديث لنفسه، وممكن أن يسند كلاما للأطباء المشاهير، وممكن أن يسند كلمة من الحكم، حكم مشهورة أو مثل من الأمثال يجعله حديثا. قال: وربما أسند الواضع كلاما لنفسه كأكثر الموضوعات، أو لبعض الحكماء أو الزهاد أو الإسرائيليات، وشرح كلمة الإسرائيليات فقال في الحاشية: هي أقاويل بني إسرائيل التي تلقوها من علمائهم وكتبهم وما ذكروه في تلمودهم، وقد توسع في كلمة الإسرائيليات، فأصبحت تطلق على كل ما دخل الحديث من معارف أهل الكتاب، سواء كانت أمور تخص النصرانية أو تخص اليهودية. قال: ومن العلماء من يفرق بين الإسرائيليات والمسيحيات. واضح كده؟ واحد يقول لك: طب ما خلت النصرانيات ليه؟ لأن هؤلاء النصارى ينتسبون للمسيح والمسيح بريء منهم. طيب ما الإسرائيليات منسوبة لإسرائيل وإسرائيل إيه؟ بريء. عشان بس تبقى الأمور، لأن في البعض بتاخد أمور مجمدة معلبة ولا يستطيع أن يفكر أي كلمة، تمام؟ فقال هنا: قال أو الإسرائيليات كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، لا أصل له من كلام النبي. قال: كحديث المعدة بيت الدم. والحمية إن الإنسان يسعى إلى أن يقي نفسه، اللي هي الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. الحمية رأس كل دواء، هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الأطباء. قيل إنه الحارث ابن كلدة طبيب العرب، توفي سنة 13 من الهجرة ومختلف في صحبته، طبيب العرب اسمه ابن إيه؟ الحارث ابن كلدة. ومثله العراقي في شرح الألفية بحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، قال فإنه إما من كلام مالك ابن دينار كما راه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان بإسناده إليه، أو من كلام عيسى عليه السلام كما راه البيهقي في الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت إذا من الأحاديث المكذوبة العلماء يعرفونها قبل المستشرقين وقبل أبي ريا وقبل أحمد أمين وكل هؤلاء. وقد قال الإمام ابن تيمية في الحديث المزعوم: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. قال هو من الإسرائيليات وليس له أصل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الذي ننكر عليه، معني لا ننكر على هؤلاء المستشرقين، أن هناك إسرائيليات ونصرانيات أو مسيحيات أدخلت، ولكن الذي ننكره أن العلماء ما أخذوها مسلمة، بل الذي فضح هذه الأمور من؟ هم العلماء، علماء الحديث. قال ولكن الذي ننكر عليه وعلى متابعيه أنهم استدلوا بأحاديث صحيحة، ولو أنهم مثلوا بما مثل به العلماء المحدثون النقاد لما كان لنا اعتراض عليهم، ولكن كيف وهم يريدون الإفساد في السنة والتشكيك فيها جملة؟ هذا هو الغرض، وهذا هو غرضهم الأول من بحوثهم الاستشراقية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ليس من الإنصاف في شيء أن نقول إنما وجد في الدين الإسلامي ووجد في اليهودية أو النصرانية أن يكون مأخوذا منها، فقد توافق القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في بعض التشريعات، بس جعل جملة معطلة في النص. أنا جبت لك تكملة الجملة علشان تبقى واخد بالك. فقد توافق القرآن الكريم الذي لا شك في تواتره وصوني عن أي تحريف، توافق القرآن الكريم معي والتوراة والإنجيل في بعض التشريعات والأخلاقيات والقصص، فالمعنى هذا أنه مأخوذ عنها؟ أعتقد أن الجواب بالنفي. ومما ينبغي أن يعلم أن الشرائع السماوية مردها إلى الله سبحانه، وأن العقائد والفضائل الثابتة والضروريات التي لا تختلف باختلاف الأزمان ولا باختلاف الرسالات أمور مقررة في كل دين، وصدق الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. طبعا الأولى أن يكون مقررة في كل رسالة أو عهد أو نبوة أو شريعة، لأن الدين واحد كما في الآية التي هو ذكرها مستدلا بها في قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فالدين واحد والشرائع كالأمهات متعددة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وكلمة الكتاب المقصود بها الجنس، جنس الكتاب، فيشمل كل الكتب السماوية. لما بين يديه من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا عليه. وكذلك كما في قول تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل هذه الأمور موجودة في الكتب السابقة. وكذلك في أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فقال لكن هذه الأصول والفضائل والأخلاقيات والضروريات جاءت في الدين الإسلامي أوفى ما تكون وأكمل ما تكون وأصلح ما تكون لكل زمان ومكان. هذا ليس في التشريعات القانونية التي تحكم الدول أو المجتمعات، نظرا لأن الأمة الأخيرة هي أوسع الأمم وأكثرها تحضرا، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث صلى الله عليه وسلم بين يدي عصر العلم التجريبي. هذا أمر لم يحدث لأي نبي أو رسول سابق. العالم حينما تتحول إلى قرية واحدة، فمعنى ذلك أنه يجتمع على دين واحد، على رسالة واحدة. فرسول الإسلام جاء لزمن مغاير للأزمنة السابقة، فكان على عتبات عصر العلم التجريبي. كل العالم الذي تراه الآن تابع إما من أمة الإجابة كالمسلمين، وإما من أمة الدعوة، والكل مخاطب برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذا كانت الرسالة أشمل لهذا العالم الذي تكسر متغيراته بعكس الأزمنة السابقة، كانت شبيهة كلها بعضها ببعض. قوم عاد شبيهون لقوم ثمود كذا، لكن بقية الأمم مختلفة عن الأمة الأخيرة من عصر الرسالة إلى عصر قيام الساعة. ولذلك لابد أن تكون التشريعات كاملة قابلة للمتغيرات الجديدة، مرونة. وذلك تجد في التشريعات السياسية والتشريعات الاقتصادية تجد الأمر في إجماليات ليس في تفاصيل، لأن التوغل في التفاصيل هذا سيحكمك بماذا؟ بواقع معين تحكمك آلياته، آلياته السياسية، آلياته الاقتصادية، آلياته الاجتماعية. لكن هذه المجتمعات متغيرة، فتأتي النصوص عامة، تأتي ويأتي هنا مجال الاجتهاد يكون واسع في أمثال هذه الأمور. لكن في النهاية حكم الله هو الغالب في هذا الأمر، والاجتهاد يكون في ضوء هذه الأصول الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبناء على ذلك جاءت في مثل هذه الأمور النصوص عامة، ولم تأتي نصوصنا مقيدة بزمان معين، خاصة بزمان معين، لأن الدنيا ستتغير وما زلنا. يعني نحن الآن غير النظام قبل 100 عام، قبل منه 200، قبل منه 300، بعد منك بألف سنة. أنت كل يوم في تغيرات والشريعة حاكمة، وهذه العظمة مرونة عجيبة في كون الشريعة تحكم كل ذلك. هذا بالنسبة للشغل. لكن العبادات ثابتة لا تتغير. الذي يعبد ربه في عصر الدولة الأموية زي العباسية، زي عصر الخلافة الراشدة، زي عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام، زي عصر التكنولوجيا المعاصرة، الصلاة هي الصلاة، الصيام هو الصيام، الحج هو الحج، أليس كذلك؟ إذا نقول كذا في العبادات، وذلك العبادات لا يجوز فيها الابتداع ولا يجوز فيها الاختراع. ولذلك جاءت مبسوطة مفصلة. ستجد أنت أكثر الأحاديث جاءت في باب العبادات، أكثر الأحاديث موجودة في باب العبادات، لأنه لا يجوز فيها الاختراع. لكن بالنسبة للأمور المعاملات الأمر مختلف. هل الكلام هذا كان تقول طب والعقيدة، عقيدة الإسلام؟ نعم، ولكن البسط والتفصيل لهذه الأمة أكثر بكثير. هل أنت تظن أن اليهود وعلماء بني إسرائيل كانوا كعلماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان علماء أمة محمد يوازنون أنبياء بني إسرائيل في العمل، لا أقول في المكانة، في العمل، هؤلاء الذين استحفظوا على الكتاب والسنة أصحاب النبي ثم علماؤهم يحملوا هذا العلم من كل خلف عدود، هؤلاء علماء مكانتهم كبيرة، ولذلك العقول كبيرة في قضايا فهم النصوص، بعكس بني إسرائيل الذين جسموا شبهوا ولم يستطيعوا أن يفهموا، وقعوا في جدل كثير. هذا الجدل منع عقولهم من فهم النصوص. ثم يأتي بعد ذلك حتى تلامذة المسيح الاثنى عشر، المسيح يقول لهم عندي كلام كثير، معنى الكلام أنا لا أحفظ النص، عندي كلام لكن لا أستطيع أن أقوله لكم، لا أستطيع، لأنهم لن يفهموا. يقول ولكن إذا جاء روح الحق سيقول لكم كل شيء، لأنه لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بكلام الله تعالى. يعني مع ذلك المسيح كان يريد أن يقول للحواريين، لكن كانت الأمور بالنسبة لهم ليسوا في فهم أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام موجود عندهم في الأناجيل. أريد أن أقول لكم كلاما ده في الليلة التي حدث فيها رفع المسيح إلى السماء. المهم يعني خلاصة الأمر إن حتى الأصول جاءت في شريعتنا مبسوطة مفصلة في أسماء الله وصفات الله والقدر خيري، هذه الأمور تجدها عندهم مجملة، لكن عند هذه الأمة بتفاصيل غير موجودة في الشرائع السابقة. ما علينا، لا أريد أن أطيل. قال: لكن هذه الأصول والفضائل والأخلاقيات والضروريات جاءت في الدين الإسلامي أوفى ما تكون وأكمل ما تكون وأصلح ما تكون لكل زمان ومكان. ولكن الشرائع السابقة لم تكن لكل زمان ومكان، لأن الرسل أنفسهم لم يكونوا لكل زمان ومكان. الرسالة محلية إقليمية جنسية لجنس معين، وكذلك الشريعة، لكن رسالة عامة خاتمة لكل الدنيا، للإنس والجن، العربي وغير العرب. أمر لم يحدث في تاريخ الدنيا إلا حينما كان الناس أسرة واحدة في زمان آدم، ثم بعد آدم بفترة حتى تتعت الأمة. قال: ولما كان الأمر كذلك فليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع أن تتوافق في بعض التشريعات وفي بعض الأخلاقيات. ما هو الشريعة مصدرها واحد، حتى وإن قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لن يكون اختلاف في كل شيء. وقلنا لكم بالأمس إن من يقولون إن الفقهاء المسلمين أخذوا الشريعة الإسلامية من قانون حمورابي، هؤلاء جهال أو ملبسون مدلسون كانوا يفهمون الحقيقة. لأن حمورابي نفسه حتى لو نظرنا إلى هذه القوانين التي كتبها، من أين أتى بها؟ من يستطيع أن يخترع قوانين تحكم البشر؟ لابد من أن يكون قد أخذها من الأنبياء والرسل السابقين. وإن من أمة إلا خلا فيها نبيه، ما احنا أثبتنا بالدليل الدامغ إن الغرب سرقنا، وأن القوانين الوضعية التي أتت إلينا معلبة في الأصل هي سرقة من كتبنا ومن فقهنا، وحرر ذلك وحققه علماء الشريعة منذ أكثر من حوالي 100 سنة، حينما قالوا إن نابليون حينما جاء إلى مصر وسرق مؤلفات، سرق المخطوطات وأخذوها زكاة القانون الفرنسي ومأخوذ من الفقه المالكي، ثم عادوا إلينا مرة أخرى والمستغربون سماسرة الغزو الثقافي، أتوا إلينا بعلمنا المتروك المنهوب ونسبوه إلى الغرب. وإلا فقال هؤلاء الهمج الهامج كان عنده استعداد إلى أن يقيم هذا القانون المدني العالي. منظر إليهم وإلى تصرفاتهم، حيثما يبتعد القانون افعل ما شئت، لا توجد أخلاقيات ولا أي شيء، على كله مسروق. أثبت ذلك وعملوا دراسة مقارنة، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي المدني وبين فقه الإمام مالك، فوجدوا مسروق من مختصر خليل وغيره. ثم الشحاتين اللي عندنا الذين عاشوا على مد اليد، الذين تربوا على الدنية، أخذوا هذا ونقلوا إلينا. طب ما ترجع للأصل، ما الأصل عندك المسروق، الأصل عندك المنهوب. المهم أنه يقول هنا: ولما كان الأمر كذلك فليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع أن تتوافق في بعض التشريعات وفي بعض الأخلاقيات، وما حرف من الكتب السماوية السابقة لم يحرف جميعه، وقد كان القرآن الكريم بحكم أنه سلم من التحريف والتبديل وتوفرت الدواعي والأسباب لوصوله إلى الأمة الإسلامية كما أنزله الله تبارك وتعالى مهيمنا أي شاهدا على الكتب السماوية السابقة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل. فمثلا هيبدأ يتكلم عن المسائل التي تعرض لها الكاتب أحمد أمين أو نقل عن المستشرقين في هذه الأحاديث. الكتب السابقة لم تخرب جميعها، بدليل إن فيها إلى الآن نصوص ما زالت موافقة لها. وذلك دائما نقول: وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبل الكتب التي بين أيدي القوم، لا لا يوجد فيها دليل على الشرك على الإطلاق. ونتحدى القرآن اللي يقول مش أنا قل هاتوا برهانكم على الشرك إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فيقول فمسألة العفو والتسامح جاءت بها النصرانية وأكثر سيدنا عيسى عليه السلام من الدعوة إليها. مسألة العفو ليه؟ لماذا المسيح من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك ليه؟ إشمعنى المسيح؟ وذلك ليكون بمثابة التقليل من شأن الظلم. أمة التي بعث فيها أمة عتية أمة ظالمة أمة يعني قضية الخروج على الأنبياء ورسل الله تقتيل الأنبياء فكانوا يريدون كفكفة لهذا الغلو وقلة الأدب والخروج على الشريعة. فجاءهم بأمر انت عارف الصدمة الكهربائية لكل رد لكل فعل رد فعل. قال والتعدي على الدماء والأعراض والأموال التي بلغ فيها اليهود الغاية في المظالم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب إلى آخره. قال ثم جاء الإسلام. الدين الإسلامي بقى أو الرسالة الإسلامية ما كل دين إسلامي ولكن الرسالة الأخيرة جاءت لتعيد البشرية إلى نقطة الصفر. بمعنى لا أثار لا أغلال الموارث السابقة من العقوبات هترفع ونبدأ من أول جديد مش صفحة جديدة قطع الكشكول وابدأ من أول جديد. لأن بني إسرائيل تسببوا في إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. الرسول النبي العربي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. المسيح أقصى حاجة ولي أحل لكم بعض البعض الذي حرم عليه. لكن الذي سيأتي باستئناف كامل للحياة والأمر يبدأ من أول جديد النبي يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. لا أثر لا أغلال لا شيء. مفيش ميراث قديم معوق مفيش أثر تكتفك نبدأ من أول جديد. ولذلك قال هنا ثم جاء الإسلام الدين العام الخالص. أصل الدين لما يكون لأمة تبع لبني إسرائيل أعاقبهم بذنوب مشايخهم الأقدمين طالما هم لم يتبرؤوا منهم. لكن بالنسبة بقى لرسالة عامة ما ذنب الصينيين على الهنود على العرب على أنا أشيل تركة أشيل ذنب غير ليه أنا مش من بني إسرائيل. نبدأ بقى من أول وحتى بني إسرائيل لو دخلوا في الإسلام يبقوا معكم ينالهم من الخير ما نالكم بمجيء العفو العام والنبوة الخاتمة. فيقول ثم جاء الإسلام الدين العام الخالص فأباح اسمع الاقتصاص ومقابلة السيئة بالسيئة. لأن اليهود لم يكن الأمر كذلك عندهم. انتوا عارفين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. مش كده؟ يبقى في قصاص أيوة وفي إيه؟ وفي عفو مفيش دية. مش كده ولا لا؟ أما جاء النصارى ما بقاش فيه بقى خلاص المسألة كلها عفو المسيح عفو 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 عفو. جاء الإسلام عاد الأمر من البداية وأعطى بقى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فأعطى كل الأحكام قصاص فدية في عفو كل شيء تمام. وجزاء سيئة سيئة من العهد المكي فمن عفى وأصلح فيعطيك ما قالكش ضربك على خدك أدر لا من حق جزاء سيئة لكن بعد كده يرقيك للإحسان مش كده ولا لا. فمن عفى وأصلح فأجره على ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن هنا الشريعة أباحت القصاص ومقابلة السيئة بالسيئة ولكنه إلى جانب ذلك حبب إلى في العبد. وفي الترغيب في الصفح عن الإساءة في غير ما آية، فهل معنى هذا أن القرآن تأثر في هذا بالمسيحية في العفو والتسامح، أم نقول إنه تأثر باليهودية في القصاص؟ لا هذا ولا ذاك، لأن هذا كان تشريع من الله وذاك تشريع من الله، والثالث التشريع العام من الله برضه، ما احنا المصدر واحد، فما المانع من أن تأتي الأحكام ها متشابهة؟ وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيه، يا مريم اقنطي لربك وسجودي واركعي معه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يوجد دين ليس فيه صلاة وليس فيه صيام وليس فيه حج وليس وهكذا. فقال ومن ذلك تشريع إخفاء الصدقة، فهو أمر ليس خاصا بالمسيحية ولا بغيرها، وإنما هو من الأمور التي تتفق فيها الأديان. كلمة الأديان برضو العبارة دي زي ما تشاهدين يعني تتفق فيها الشرائع. فهذا هو الله تبارك وتعالى يقول في القرآن إن تبدوا الصدقات، أنت بتقول الأحاديث موضوعة ووضعها النصارى الذين دخلوا في الإسلام، طيب إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فكيف بعد هذا يدعي جلدزير ومتابعوه أن ذلك من أصل المسيحية في الإسلام؟ ومن ذلك تشريع تبجيل الفقراء والتنويه بشأنه، لو حديث تدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، شيخ الألباني صحاح قال إيه بقى. ومن ذلك تشريع تبجيل الفقراء والتنويه بشأنه ليست مسيحية صرفة كما زعم، فالإسلام واليهودية والنصرانية تشترك في ذلك، وقاعدة المجازاة على الأعمال أمر مشترك بين الرسالات جميعا. أنا أي بقى أديانها ولا الرسالات عشان ما أي ما فيش إشكالية. وقاعدة المجازاة على الأعمال أمر مشترك بين الرسالات جميعا، وصدق الله حيث يقول وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والفقير والغني في هذا سواء. وقد يبلغ الفقير بصدق إيماني وإخلاصي وجهاده بنفسي وبما قل من مالي ما لا يبلغه الغني، سبق درهم ألف درهم، مش كده؟ سبق درهم واحد ليس عنده إلا درهم واحد وأنفقه مخلصا صادقا لله، واحد عنده من الملايين خرج ألف درهم ولكن رياء يسبق الدرهم ألف درهم، مش كده ولا إيه؟ تكلم عن شقة تصدق ولو بشقة تمر على قدرك، هذا ما تبلغه تصدق به. فيقول والفقير والغني في هذا سواء، وقد يبلغ الفقير بصدق إيماني وإخلاصي وجهادي بنفسي وبما قل من مالي ما لا يبلغ الغني، وقد يبلغ الغني الشاكر القائم بحقوق الله وحقوق العباد ما لا يبلغ الفقير. وقد بلغ بعض أثرياء المسلمين من الفضائل والفضيلة والسبق ما لا يبلغ غيرهم من الفقراء، وذلك كالصديق أبي بكر وعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضوان الله عليهم أجمعين. فالأمر إذن ليس أمر غنى وفقر، ولذلك العلماء لما تناقشوا في قضية أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، أو ما تقول لك طبعا الفقير الصابر عشان يقول للناس معظمهم فقراء، يقول لك عم غني وكمان عايز يبقى أحسن مني عند ربنا، لا في عم مش كده ولا إيه؟ الفقير الصابر كفاية صبرنا، يقول لك بس ده غني شاكر ما غني. والله يا اخي ربما لو ابتليت انت بالناس لراينا منك العجب، والصبر على الفقر قد يكون اكثر بكثير اهون بكثير من الصبر على الغنى، والصبر على الضعف قد يكون اهون بكثير من الصبر على السلطه. وانت غلبان وضعيف تبقى منكسر، لكن اول ما تشم رائحه سلطه تعمل الناس بتطبط في الشوارع، مشكله. الصبر على الغنى شهوه قوه سلطان، بتليفون تقلب الدنيا، دي المشكله. وذلك سليمان يقول ليبلوني ااشكر ام اكفر، وفي انسان فقير تقول له طب ايه اللي في ايدك تعمله؟ وذلك جعل الله الصبر عنده الصدمة الأولى. ما في إيدك إيه تعمل؟ مات حصل ضع المال اخبط دماغك في الحياة قبل أخذ احنا صبرين. وذلك الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر للفقير ما بنقللش من شأن حد، بس عايزين نقول برضو لازم تضع الأمور. ذلك ابن القيم لما ناقش المسألة في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين تكلم في الموضوع وأتى بأدلة الفريقين وأطال النفس كعادته، أطال النفس حتى وصل إلى القول الحق. أفضلهما أتقاهما، والتقوى محله القلب. فقد يكون غني شاكر أفضل من الفقير الصابر، وقد يكون فقير صابر أفضل من الغني الشاكر. نفس القصة برضه. وذلك النبي لما عرض عليه ملك نبي تواضع لربه فكان عبد الرسول. ملك لا، ملك دي صعبة، ملوك وسلطة في ايدك امر خطير، والناس بتتقاتل على السلطة، بتتقاتل على السلطة، امر خطير جدا. انت عارف بتقول مسؤول مثلا، خلينا في بلدنا مش كلم عن حد تاني، تبقى مسؤول انت عن مليون، عن 100 مليون، عن ايه واحد دينهم اي شيء يمثل الدين، سيادتك مسؤول امام الله، مش امام حد، مش امام بقى المجلس كذا ولا الكونجرس، امام الله مسؤول يا سيادة الرئيس وكل الجهاز العامل معك عن دين الله، مسؤول عن نفوس الناس وحفظ نفوس الناس، مسؤول عن عقول الناس الا تخرب، مسؤول بقى كل بقى المقاصد التشريعيه كلها، مقاصد الشريعه، مسؤول عن اموال الناس ومقدرات الناس والارض اللي خدتها، ارض الارض اللي انت مسؤول عنها، ارض البلد ما تنقص منك، لو ما زادتش ما تنقص ارض البلد اللي انت وطنك، مسؤول عن اموالهم ومقدراتهم، مسؤول عن اموالهم، مسؤول عن نسلهم، مسؤول عن اعراضهم، كل ده يا انا ده انا ما اقدرش، ده انا تعبان قوي وانا مسؤول عن ولادي وزوجتي وزوجه واحده، هم اللي متجوز اربعه ومع 20 عيل، يوه الله يكون في عونه، عايزين نلمله مش كده ولا يجي بقى واحد ثالث، لا ده انا مسؤول عن محافظه القاهره، واحد مسؤول عن اماره، واحد مسؤول عن جمهوريه مصر العربيه، اعانك الله لولانا دعوه مستجابه كما قال الامام احمد ومن قبله الفضيل بن عياض، لو كانت لنا دعوه مستجابه لجعلناها للحاكم. الحاكم ده اي حاكم؟ حاكم البلد. محتاج دعوتكم والله العظيم يا اخوانا. وانتم شايفين الحكام ما بتنجحش، انتم بتدعوا على الحكام عشان انتم قلوبكم مش حلوه، معظمكم يعني القلوب مش كويس، بندعي على الحكام، كل واحد يقعد يدعي على الحاكم، تحضر حاجه يلعن الحاكم، ستحرم خيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستحرم خير. ادعي، ما انت هتدعي هتدعي، وهو فوق دماغك، فوق دماغك غصب عنك شئت ام ابيت. فادعي الدعوه التي تنقذك انت وتنقذ كل احبابك في البلد. نرجع اللي كنا بصدق. فقال هنا ايه؟ قد بلغ بعض اسرياء عنا، وفي القران الكريم ايات ترفع من شان الفقير ومنزلته عند ربي. قال تعالى في الانصار رضوان الله عليه، والذين اسمع، والذين تبوأوا الدار اللي هي المدينه دار الاسلام والايمان من قبلهم، اسلموا قبل المهاجرين في دار الايمان، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يا ريت الايه دي اخواننا في اي دار او اي مسجد او اي مكان يجعلونها نصب اعينهم. يعني انت ساكن في الجامع ده وقعد فيه وشرفت بيه، يقال لك والذين تبوأوا الدار يحبون من الاخ اللي جاي لك ضيف يتعلم عندك او جاي يحضر ولا حاجه، ده ضيف عندك، ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقال تعالى في شان المهاجرين، لفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. هو ده الصدق. وعلى غرار ما جاء في القران الكريم جاءت الاحاديث النبويه في الصحيحين وغيرهما من كتب الاحاديث والسنن، وإذا كان الأمر كذلك فقد انهار الأساس الذي بنى عليه جد زيهر ومتابعوه رأيهم، فانهار كل ما مثلوا به. وإليكم بيان منزلة الأحاديث التي ذكرها للتمثيل لفكرته، التي ذكرها النسها مش الذي، التي ذكرها للتمثيل لفكرته. نبدأ. أما حديث ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمين، ما تنفق يمين، فهو جزء من الحديث الشريف: سبعة يظلهم الله بالظل يوم لا ظل إلا ظل. وقد رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة المتصلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرجه أيضا الترمذي في كتاب الزهد، وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاب. ولو أطال النفس في التخريج لخرجنا عن مجالنا. اثنين، ده الحديث الأولاني. حديث ثابت صحيح لا يخالف أصول الإسلام، فلماذا نخدش حتنا؟ يا عم ما هي كتب كلها يعني يا ناسج يعني إيه اللي فيها عشان يتخذ منها؟ برياض الصالحين لما تمسكوا مش أقارن يعني الكتب هذه، يعني كتب ضاع منها كثير والخير الكثير اللي فيها راح، واخدين بالكم ولا لا؟ وفيها بقى كذيب وفيها ضلالات وفيها وفيها، لو حاولت انك تبحث عن الباقي اللي فيها تلاقي شويه يعني خير كبير ولكن قليل، ليس بحيث يقال ان الاسلام هو الذي اخذ. مين خد من دين يا عم؟ مين خد؟ تخيل كده لما يكون واحد يعني اسف يعني ربنا كرمه 10,000 جنيه يقول لك فلان الفلاني الملياردير نصب عليا، نصب عليك بايه يا عم؟ المهم، فقال: والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. هترون بعدي أثرا من مين؟ من أولياء الأمور. والكلام ده قاله صراحة لمين؟ للأنصار. الإخوة في قريش سترون منهم الأثرا، طبعا لم يحدث في زمن الخلافة الراشدة، وهذا من بني أمية ثم بني العباس. وفين الأنصار بعد كده؟ حد افتكر الأنصار بحاجة؟ هو بعد كده الناس الذين تبوأوا الدار والإيمان، حد افتكرهم يا أخواننا بعد عصر الخلافة الراشدة؟ ناس الأئمة من قريش. وقال له أبو بكر الصديق: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لا شافوا وزراء، شافوا موقعة الحرة ولا إيه؟ المهم قال لنا إيه؟ حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعد أثرا وأمورا تنكرونها. وذاك ما سألوه قال: يصبروا حتى تلدوا علي الحوض. يصبروا لغايه ما نتقابل ان شاء الله عند حوض النبي عليه الصلاه والسلام. فقال: وقد رواه البخاري ومسلم ايضا، هو حديث صحيح لا مطعن فيه في سندي ولا في متنه. والمراد به: اسمعي ايها الدنيا، عالم من علماء الحديث الكبار من الازهر. وقد يقول بقى، يقول: والمراد به تحذير المسلمين من القيام بالفتن والثورات إذا ما وجدوا من الحكام استئثارا بشيء من أمور الدنيا ومنعهم، أي الحكام، بعض حقوقهم، أو وجدوا منهم أمورا ينكرونها مما يتعلق بالدين ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، كما في الحديث الآخر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، والأثر بفتح الهمزة والثاء آثارة، بمعنى الاستئثار عليهم بحقوقهم أو ببعضها، إما بحقوقهم أو ببعضها، وهي نظرة حكيمة. فلو أن الإسلام أباح القيام في وجوه الحكام والأمراء لأدنى جور لصار المجتمع الإسلامي سلسلة من الدماء، خوف على المجتمع وليس على الحكام، وليس صيانة للحاكم بل صيانة لدماء الأمة. قال: فلو أن الإسلام أباح القيام في وجوه الحكام والأمراء لأدنى جور لصار المجتمع الإسلامي سلسلة من الدماء، إذ ما من حاكم مهما بلغ من العدل إلا وله هنات، ثم من الحكام والأمراء من يكون مرضيا عنه غاية الرضا من كل الرعي، هات لي حاكم راضي عنه أحد، أتحداك. والناس شأنون كما قال الله، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والمراد بإعطائهم حقهم، بإعطاء الأئمة أو الحكام حقهم، أن يعطوهم ما ألزمهم به الشارع الحكيم نحوهم من حق خاص أو عام. لو الحكام لهم حق خاص أو حق عام، عليك أنك تدفعه، كحق الزكاة والخروج في الجهاد والإنفاق في سبيل الله وتمكين من تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود والسمع والطاعة لهم، طبعا في المعروف، ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله في برهان. والمراد بقوله وتسألون الله الذي لكم، أي تسألون الله عز وجل أن يوفي الحق الذي لكم من الغنيمة والفيء ونحوهما مما هو من حقوق الرعية على الرعية. تطلب من أعطيته حقه، جاي بتقول له اديني حقك، قال لك يبقى قابلني يوم القيامة، هتقول له ايه؟ قال لك يوم القيامة خلاص، هتقول له ايه؟ لا ارفع عليك السيف، لا. قال اي تسألون الله عز وجل، تطلب من ربنا ان يوفي الحق الذي لكم من الغنيمة والفيء ونحوهما مما هو من حقوق الرعية على الراعي، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكم، وكيلوا امرهم الى الله، وسينتصر الله تعالى لكم ويقضي عليهم. هذه قضيه. هو في مذهب السلف غير كده؟ مش هو ده اللي خدناه في كل كتب الاعتقاد؟ اليس هذا هو الذي جاء في كل كتب السنه؟ ده مذهب يا اخوانا اهل السنه والجماعه، ولا مذهب اهل السنه والجماعه ثورات، ويجي بقى المستشرق يقول لك لا يا عم، هذا الكلام تابع لايه؟ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما ادنت، واخدينه من الانجيل. طب هو المسيح نفسه عليه السلام، ما في نقط لابد من مراعاتها، لابد من مراعاه ماذا؟ الواقع، والا تتصرف تصرفا يترتب عليه استباحه الامه وضياع الامه. هسالكم سؤال، هو مش العهد القديم والشريعه موسى فيها جهاد في سبيل الله؟ انت عندك ثلاث رسل، ثلاث انبياء موجودين فيهم رسول خاتم، موجودين في زمن واحد، في فلسطين، لم يسع واحد منهم لرفع السلاح ضد القوة المعتصمة الرومان. مش واخدين بالكم من هذا الكلام؟ اما تيجي تتكلم فقهيا وتتكلم عن عدم استباحة البيضة وتدمير الأمة والشعب، يخرجوا يقول لك انتم بيقولوا ايه؟ جبناء ومثبطون انت عندك زكريا ويحيى وعيسى، هم لما قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر، كان ليه جايين بيقولوا له للمسيح، عايزين نجاهد جهاد داود عليه السلام وسليمان، بيطلبوه انهم ياخذون منا الجزيه، الرومان الكفار ياخذون من اليهود الجزيه، فقال له أرني الدينار اللي معاك، طلعه. قال له ما هذا؟ قال هذا سورة القيصر. قال له اعتمال قيصر لقيصر وما لله لله، لم أكلم بالجهاد. أمة غير مستعدة للجهاد، أمة غير قادرة على الجهاد في سبيل الله تعالى. إذن هنا الأمر رب العالمين بخاطب الناس على قدر الإيه؟ المقدرة التي أعطاك إياه، وإلا فكانوا هم عندهم المقدرة في زمان زكريا ويحيى وعيسى على قتال الرومان والأرض المقدسة، عارف إيه؟ والكلام ده كان بقى مع اليهود. فإذا الأمور لابد من أن تحكم حسب قواعد الشريعة وليس بالأهواء. المسألة مش بالأهواء، وإلا تفتحكم أنت بغير ما أنزل الله، وفي نفس الوقت عايز تلزمنا بما ليس من حكم إلا على أن حكم الله تبارك وتعالى. أنا أتكلم كلام عام، لا أتكلم عن شيء معين، عن حاجة مخصصة. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث غير المعنى الذي أراد المسيح، بس هو بيقصد من كلمة السيد المسيح. واخدين بالكم السيد المسيح دي عبارة فيها إيه؟ يعني مش مشكلة والمسيح سيد، لكن لما يقول السيد المسيح ورسولنا صلى الله عليه وسلم، طب مش معنى هو السيد؟ طب ما تقول السيد المسيح والسيد محمد، أو واخدين بالكم أنا بس إيه كعبارات من بوسط واخدين بالنا منها. قال هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث غير المعنى الذي أراد المسيح عليه السلام من قول أعطوا ما لقيصر من قيصر وما لله لله. ألف الحاشية. ومما ينبغي أن يعلم أن الغربيين يستدلون بهذا القول على الفصل بين الدين والدولة. خلي بالك من هذه النقطة، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فشريعة عيسى بيقول فيها بناء عليه ليس فيها حكومة، وهذا إن جاز في غير الإسلام فلن يجوز ذلك في دين الإسلام الذي جاء بكل ما يسعد العبادة في دين الدنيا. وما من شأن من شؤون الدولة من معاملات وسياسيات واقتصاديات ومعاهدات وولايات وزراعات وصناعات وتجارات إلا ونجد ذلك مبينا في القرآن الكريم أو السنة النبوية. فقال ولو سلمنا أنه هو نفس المعنى حديث النبي مثل أعطوا ما لقيصر لقيصر، فليس بلازم أن يكون مأخوذا منه، فكل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسيد المسيح عليه السلام نبي يوحى إليه من ربه، ويكون من الأمور التي توافقت فيها الشرائع. وبحسبنا ما ذكرت آنفا في هدم الأساس الذي بنى عليه جلد زيهر دعواه وادعاءاته. يبقى القضية لو حدث توافق إلى هذا التوافق نظرا لأن المصدر إيه واحد. قال أما حديث يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، فقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وقلنا الشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وقد قلت الشيخ بابي أقول إنه من الجائز جدا أن تتوافق بعض الشرائع في مثل هذا. إيه المشكلة فيه؟ هو تكريم الفقراء وبيان فضلهم، وذلك بشرط إيمانهم وصلاحهم وتقواهم واستقامتهم وتحملهم الشدائد وصبرهم على المكاره، وإلا فالأغنياء الشاكرون مقدمون عليه. قلت ثم إن الأمر لا علاقة له بتفضيل الفقراء على الأغنياء. الحديث بيتكلم عن إيه؟ بيقول يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام. هذا أمر عدل، هذا هو العدل. يعني احنا داخلين انا وانت داخلين المطار سوا، انا جاي فرضاني وانت سيادتك شايل ومعبي، وقفتك الجمارك وقال لك ايه وانزل وقابل ونسوي، بتتحاسب. بس ممكن يكون معك حاجه في الشنط دي كلها، مش كده ولا لا؟ انا روح بقابل وسيادتك تقعد لغايه العشاء او تقعد نص الليل، يقول لك اصل الراجل ده كان فرضاني وانا، ما انت المشكله معك انت الغني. افتح الحساب، من أين اكتسبت؟ رد. فيما أنفقت؟ رد. أنا جاي بقى فاضي، لا معايا لا خدت ولا جيت. هي المسألة كانت إيه؟ الجاي على قد الرايح. هل هيتحاسب زي اللي كان عنده بقى بورصة بقى ومش عارف إيه ومصانع وأراضي و لا؟ أقف يا حبيبي في الطابور ولا إيه؟ ولا هي المسألة مش كده. أين هنا تفضيل الفقير على الغير؟ بيقول لك يدخل قبل بنص يوم، زي ما بقولك في المطار على اخر النهار ويكون خلص ورجع لك وتتقابله على النوم نص يوم. بس اليوم عند ربك ايه؟ اليوم عند الله يا الف سنة، هيبقى نص يوم خمسمائة عام. بس دي القضية كلها، هيتعب شوية خمسمائة سنة قاعد بيتحاسب بقى من اين؟ او ما دخلوش النار، ده قاعد في الانتظار بيتحاسب. علشان ايه يا اخوانا؟ ها ربنا يرزقنا واياكم الجنة اهم حاجة. قال خلصنا نمرة واحد كده، خلصوا أول شبهة. التاني في كتاب دوحة الإسلام، وقد لاحظ بعض المستشرقين دايما المستشرقون اللي بلاحظوا احنا ما بنلاحظش حاجة خالص، أن مسند أحمد تتجلى فيه الشجاعة وعدم الخوف من العباسيين بذكر أحاديث في مناقب بني أمية مما كان منتشرا بين الشاميين. طبعا حد يكتب او يقول شيء عن مناقب بني اميه في عصر بني عباس يبقى يوم اسود. فهو وجدوا ان مسند الامام احمد مليان باحاديث تتكلم عن فضائل بني اميه، فقال لك شوف الشجاعه. لكن الامام البخاري ومسلم خافوا من العباسيين فلم يذكروا شيئا من هذا. انسى الكلام ده، يعني انت كنت فاكر ان المباحث والمخابرات في عصر بني العباس بيمسكوا كتب يفلوها، فلو لقوا حديث يقول له كتبت الحديث ده ليه؟ والا انا اعتقلك كلام. وناس بيبحثوا بيخترعوا الشبهة ويصدقوها ويفرضوها على الناس. فقال أنت تقول الكلام ده كذب، شوف قال إيه. قال وكان على العكس من ذلك البخاري ومسلم فإنهما لم يذكراها مضارة للعباسيين، كما أن مسند أحمد لم يتحرك من ذكر أحاديث كثيرة في مناقب علي وشيعته. يا راجل قال وقد رد هذا الرأي صاحب الضحى يعني أحمد أمين ما سلمهمش. قال وقد رأيت أن أرد على هذا الافتراء ردا مفصلا ليس ردا أعرج كما يفعل أمثال أحمد أمين من المستغربين. قال إن الغرض الذي يهدف إليه هذا المستشرق من هذا الكلام هو الطعن في أئمة الحديث وجامعي بالجبن والخوف، وأنهم كانوا يستميلون الحكام ويطلبون رضاهم بوضع الأحاديث في فضائلهم ومثالب أعدائهم ليصل إلى ما يريد، وهو الطعن في صحة هذه الكتب والتشكيك فيها ليصل من ذلك إلى تقليل الثقة بكتب الأحاديث الصحيح من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم وغيره. وإذا تم لهم ذلك فقد انهدم الركن الثاني من أركان التشريع في الإسلام، وإذا من هدم هذا الركن فقد يستعجب فهم القرآن الكريم فيصبح علينا كأنه كلام إيه؟ أعجبي. فقد يستعجب فهم القرآن الكريم على المسلمين، وإذا من هدم الركن الثاني واستعجب فهم القرآن فقل على الإسلام العفاء يعني الزوال وامحاء الأثر والاندراس، ولن يكون ذلك أبدا إن شاء الله تعالى ما دام هناك في المسلمين علماء عاملون محبون للسنن والأحاديث قادرون على رد الشبه يعني. ده نمرة واحد. اثنين، إن الأمر ليس أمر خوف وشجاعة ولا أمر مضاراة ومداهنة نهائيا. لم يكن أحمد بن حنبل على شجاعتي وقوتي في الحق، لم يكن في هذا الذي تقولونه أشجع من البخاري ومسلم. القضية كلها إن البخاري ومسلم عندهم شروط صعبة في قبول الحديث أكثر من مسلم، فالحديث لو كان ضعيفا ممكن يأتي به أحمد، حسن ممكن يأتي به أحمد. الفلتر عند الإمام البخاري ومسلم هيمنع عنده شروط صعبة شروط شديدة لازم يكون على شرط البخاري ومسلم. فقال إن الأمر ليس أمر خوف وشجاعة ولا أمر مضاراة ومداهنة، ولكن الأمر أمر شروط، والذين ألفوا في جمع الحديث والسنن قد شرطوا لتخريج الأحاديث في دواوينهم شروطا التزموا بها ولم يحيدوا عنها، وهؤلاء ليسوا سواء، فمنهم المبالغ المشدد الذي لا يخرج إلا ما ثبتت صحته كأصحاب الصحاح وعلى رأسهم البخاري ومسلم، ومنهم المتساهل بعض الشيء ولا سيما في الفضائل كأصحاب السنن والمسانيد، وذلك مثل الإمام أحمد في مسندي والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. وهذا هو السر في أن الإمام أحمد خرج في فضائل بني أمية أكثر مما خرجه البخاري ومسلم في صحيحين، وإلا ما أحمد بن حنبل أشجع من البخاري ومسلم هذا قول واحد لا مش عارف ذلك وأعلى منهم كعبا لكن إحنا هنا بنتكلم في اللي أنت بتتكلم فيه ده هذا كذب. لماذا؟ لأن السبب في ذلك ليس هو الخوف أو الشجاعة، وإنما الأمر أمر إيه؟ شروط فنية وضعها المتخصصون في هذه الكتب. ثلاثة، مما ينقض هذا الزعم الباطل المبني على الحدس والتخمين لا على التحقيق العلمي الصحيح، اسمع، أن البخاري ومسلما أخرج في صحيحيهما أحاديث في فضائل بني أمية، فقد ذكر في فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان أحاديث كثيرة، وهو يعتبر من شجرة بني أمية، بل يعتبر رأسها، الرأس الايه؟ الرأس الذي يجتمعون حوله، ولولا عثمان لما وصلوا للسلطة، فبالنسبة له الأب الروحي، مش كده ولا ايه؟ عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وبالانتصار له انحاز إليه كثيرون، الذين وقفوا مع معاوية ضد علي، كان من أجل معاوية وأم من أجل عثمان، الأصل كله في المسألة عثمان، فلولا عثمان لما راح معاوية ولا ده، ولا قام معاوية أصلا بالوقوف أمام علي بن أبي طالب، لأنه قام بالدفاع عن دمه يريد أن يأخذ القصاص بحقه وهو وليه. قال وذكر البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية ابن أبي سفيان، وما ذكروا في فضائل معاوية أكثر، اسمع بقى دي، وبتهموا بأنه البخاري ومسلم جبنوا عن أن يذكروا فضائل بني أمية خاف من بني العباس، يبقى المفروض يأتوا بإيه؟ بفضائل العباس وابن عباس، عشان اسم الدولة العباسية منسوبة للعباس. قال لك اسمع، وما ذكره البخاري في فضائل معاوية أكثر مما ذكره في فضائل كل من العباس وابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم. هتقول ايه بقى دي بقى؟ وكما قال في معاوية باب ذكر معاوية، قال في فضل العباس باب ذكر العباس بن عبد المطلب، وكذلك قال في ابن عبد الله باب ذكر عبد الله بن العباس رضي الله عنه. لم يقل فضائل ولم يقل مناقب. تقول ايه بقى؟ اديك ثلاثة كذاب. وما ذكره في فضائل معاوية أكثر مما ذكره في فضائل العباس، دي كررت الجملة دي تاني. وكذلك فعل مسلم فذكر فضائل أبي سفيان بن حرب والد معاوية. عايز ايه بقى أكثر من كده بقى كمان؟ ده أدب فضائل لمين؟ لأبي سفيان، حيث ذكر حديث أبي سفيان بن حرب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ليلة الفتح ثلاث أعطينهن، الحديث اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، فلو كان الأمر أمر خوف ومداهنة لأكثر من فضائل العباس وابنه لأنهما جدا العباسيين، ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك. ومن هذا العرض الوجيز يتبين لنا جليا أن الأمر ليس أمر جبن وخوف ولا أمر شجاعة وصراحة، وإنما الأمر أن شروط الشيخين شديدة، فمن ثم لم يصح عندهما في فضائل معاوية ولا أبي إلا حديث قليلة، بخلاف الإمام الجليل أحمد فإن شروطه دون ذلك. وقد روي عنه رضي الله عنه الإمام أحمد أنه كان يقول: نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فمن ثم كانت أحاديث في بني أمية أكثر من أحاديث الشيخين البخاري ومسلم. أربعة، ومما ينقض هذا الزعم الباطل أيضا أن البخاري ومسلما أخرج في فضائل علي وآل بيتي أحاديث كثيرة. يقول لك وإحنا من هم العلي؟ يقول لك يا حبيبي، ده كان العلويين أشد عداوة مع العباسيين من بني أمية، ده الأمر كان خطير لأنهم كان ها قال ليه طب فرسي ريان مش كده؟ فقال: ومما ينقض هذا الزعم الباطل أيضا أن البخاري ومسلما أخرج في فضائل علي رضي الله عنه وآل بيتي أحاديث كثيرة تعتبر أكثر مما ذكره في فضائل العباس وابن عبد الله رضي الله عنهم. ومن يرجع إلى فضل علي وآل بيتي في الصحيحين يتحقق ذلك غاية التحقق، فقد ذكر كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما بابا لفضائل علي وبابا لفضائل الحسن والحسين، وخلفاء بني العباس كانوا يعتبرون العلويين مناوئين له، والشيعة على كثرة فرقها كل هؤلاء كانوا ضد الدولة العباسية، والدولة العباسية حدثت لها أمور كثيرة خطيرة بسبب الثورات العلويين، مش كده ولا إيه؟ أيوة، فتن كثيرة جدا حدثت بسبب العلويين. قال: فلو كان الأمر أمر خوف ومداهنة للعباسيين لما ذكر في صحيحيهما شيئا من ذلك، وذلك مثل ما رواياه في صحيحيهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ومثل قولي في حصار خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يحب الله ورسوله ثم بعد أو يحب الله ورسوله ثم بعد ذلك أعطاها لعلي ففتح الله عليه. ومثل ما رواه البخاري في قصة بنت حمزة واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة فيها من يقوم بولايتها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. ومثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي نفسي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولو شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام أحمد. إذا هذه الأحاديث كيف يجرؤ البخاري ومسلم إلا إن كان الدافع وراء ذلك هو وجه الله؟ هؤلاء علماء لا يخافون في الله لومة لائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. إخواننا الكرام، نريد أن نوضح أمرا مهما. الكتاب الذي بين أيديكم عبارة عن ثلاث فصول أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الكتاب الذي قرأناه، هو كتاب قائم بذاته في الرد على أبي ريا، كما رد العلامة محمد عبد الرزاق حمزة على أبي ريا في كتاب ظلمات أبي ريا، ورد عليه الشيخ المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا. قام الدكتور محمد أبو شهبة بعمل كتاب اسمه دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. انظر للعنوان كده أو الكتاب الذي بين يديك، ستجد ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. الكتاب كده خلص، وهذا الكتاب طبعه الأزهر، بيت حكماء الأزهر قاموا على طبع هذا الكتاب فقط. تمام. الجزء الثاني اللي هنتناوله الآن جزء قائم بذاته، لا علاقة له بالكتاب، ولكن ردود أيضا على من كذب السنة، لكن ليس على أبي ريا، وإنما رد على أحمد أمين. واضح. الجزء الثالث لا علاقة له بالشيخ أبو شهب أصلا، بل هذا فصل منتزع من الكتاب الكبير رسالة العالمية للعلامة عبد الغني عبد الخالق من علماء الأزهر برضو. واضح الصورة. وكان في النية أن نشرح الجزئين الأول والثاني، والثالث نحض عنه بمعزل، لأنه أولا لا علاقة له بالشيخ أبي شهبة، ثانيا الشبه التي ذكرها تكررت قبل ذلك، والناشر ناشر مكتبة السنة طبع الثلاثة مع بعضهم من أجل أنه هو الأكتاب واحد. وأخر مسألة، ولذلك إحنا اخترنا أن نشرح الجزئين الأول والثاني فقط، ولذلك كنا سنطبع الاثنين، حدث اجتهاد من بعض الإخوة فطبع الكتاب كاملا، فأطبع الكتاب الذي بين أيديكم هو الكتاب اللي كان الناشر طبعه لإنه ينشر، لكن إحنا في النية من الأصل لا علاقة لنا بالجزء الثالث، ولو قرأتموه لوجدتموه ليس فيه إلا زيادات قليلة، لأنه بيتكلم يعني لو بنظرنا مثلا في الفهرس سنجد أن الجزء الثالث عشان تبقى واخد بالك بيحتوي على أربعة شبه. الشبه الأولى قول منكر السنة أن الكتاب قد حوى كل شيء في أمور الدين، ويستدلون بتفسير ما فرطنا في الكتاب من شيء، بيرد عليه. الشبه الثانية لو كانت السنة حجة لأمر النبي بكتابتها، مردود عليها صح. الشبهة الثالثة الشبهة الثانية قولهم إن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة، وإحنا بينا إن الكتاب والسنة هما وحي من الله وهما ذكر، وقال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يأتي بجديد بالنسبة لنا. والثالثة لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعد على جميع ودي الشيخ ذكر أدلة عليها كثيرة صح. الشبهة الرابعة قولهم أخبار عن النبي تدل على عدم حجية السنة، وهي الأخبار غير الصحيحة الموضوعة اللي بنعرض الإيه السنة على القرآن، وقلنا أن تم عرضها فوجدنا الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القسم الثالث من صفحة 416 إلى آخر الكتاب هذا يعني كلام مكرر. طيب احنا لما نيجي نقرا الجزء الثاني، الجزء الثاني نفسه في شيء قرأناه قبل ذلك اللي هو الكلام عن حديث الذباب وحديث السحر، هو اتى بهذه الامور بنفس اللي احنا ذكرناه اللي هو كان ذكره قبل كده في الكتاب الايه الاول، كرره مره ثانيه اللي هو كتاب قائم بذاته. واخدين بالكم ان الجزء الثاني هذا كتاب قائم بذاته. نقرأ مقدمة ناشر مكتبة السنة قال عن الكتب ده، قال والكتاب في مسأله وبعد فإن بين يدي القارئ موسوعة علمية هامة في الدفاع عن الحديث النبوي الشريف وبيان منزلة السنة من الدين،
وفتح أولئك الذين وجهوا صيامهم للنيل من السنة والتشكيك فيها. والكتاب في ثلاثة أقسام: الأول كتاب قائم بذاته دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين. هذا الكتاب مطبوع من نسخة مطبع البحوث الإسلامية اللي هو كتاب قائم بذاته، حلو. والثاني من صفحة 271 حتى 414 بعض الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، بعض الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا، ينشر للمرة الأولى عن محطوطة المؤلف. ولذلك هذا الكتاب ليس له نسخة أخرى نستطيع أن نناظرها بها لو في أخطاء مطبعية، حتى الأزهر لم يطبعه وأشار إليه في مقدمة مطبوعة الجزء الأول، تمام؟ بس الكتاب ده خطرته في حاجة بقى، يقول ولا أدل على قيمة الكتاب مما قاله في مؤلف رحمه الله اللي احنا نقرأه ده. بيقول في بقى المؤلف ايه: هذا الكتاب الذي يعتبر عصارة ذهني وعقلي وقلبي وخلاصة عمر طويل في دراسة السنة النبوية المطهرة والردود على ما يثار حوله من شبه وتجنيات وأباطيل ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان، ولله الحمد والمنة. أنا بقول لك الكلام ده عشان تحس بقيمة الوجبة اللي انت داخل عليها، تمام كده؟ الجزء الثالث بقى اللي احنا قلنا عليه بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها للدكتور عبد الغني عبد الخالق أستاذ الشريعة ورئيس قسم الفقه وأصولي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا رحمة الله عليه، وهذا من علماء الأزهر أيضا. ألحقناه بالكتاب تلبية لرغبة كريمة من كثير من أهل العلم وطلابه ومتمما للكتاب، وبه يصير موسوعة إسلامية هامة لأهل الحق للوقوف دون افتراء المفترين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رحم الله المؤلفين وجزاهما خيرا عن العلم وأهله، آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزا الله خيرا من نشر الكتاب أو هذه الأجزاء. وكذلك نسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من أعان على إقامة هذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله. نقرأ الجزء الثاني إن شاء الله. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: قال صاحب ضحى الإسلام، من ضحى الإسلام؟ الكتاب تأليف له فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، ماشي كده بالترتيب أيام الإسلام، ظهور الإسلام، واخد بالك، الفجر ثم الضحى ثم الظهر وهكذا. قال في الجزء الأول صفحة 340 الطبعة الأولى، ده مين ده؟ أحمد أمين أبو الدبلوماسي أو السفير حسين أحمد أمين، اللي هو برضه على شاكلة والدي في إنكار السنة وسبب مشاكل كثيرة في الفترة السابقة وله مقالات غير سوية، وحتى له كتاب اسمه في بيت أحمد أمين، وذكر لنا لقاءه مع العلامة محمود شاكر في بيته، وراح هناك طبعا ندم ندم عمره يعني لأنه اتحط قدام القطر، يعني اتحط قدام القطر، انت رايح وانت ابن أحمد أمين كل شوية يقول له ما رأيك في أبي، يقول له فوت، يقول له لا لازم تتكلم رأيك في أبوه، يقول له فوت كده نصر فوت على غير تعالى يا حبيب أقول لك أبوك فيه وفيه وفيه وفيه. ده محمود شاكر ما بيجاملش حد ولا إيه؟ المهم قال صاحب ضحى الإسلام: كذلك أدخل مسلمة أهل الكتاب أقوالا من الإنجيل دست على أنها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مثل الأستاذ جولد سير لما دخل من النصرانية في الحديث بحديث، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. هذا الحديث متهم علماء الإسلام بأنهم أخذوا من الإنجيل، وحديث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، اللي هو مع الأمراء. فقد أخذ مما ورد في الإنجيل، فقد أخذ مما ورد في إنجيل متى أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكذا الإمعان في تفضيل الفقراء على الأغنياء. فإذا هذا نظر نصراني، وقد ورد في الحديث يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها ب500 عام إلى آخر ما قال. واضح كده؟ ده كلام مين؟ أحمد أمين. هذه الأحاديث أدخلها مسلمة أهل الكتاب، أتوا بها من الإنجيل وضعوها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يضعوها في القرآن فوضعوها في الأحاديث. رد عليه الشيخ وقال: ومع أن صاحب الضحى رد على أصل الفكرة ولم يعني يوافق عليها، يعني هو لم يوافق المستشرقين عليه، لكنه سكت عن هذه الأحاديث التي مثل بها. يعني هو قال لهم: لا، مسلمة أهل الكتاب لن يدخلوا أحد شيئا في الأحاديث، لكنه كان ينبغي عليه أن يرد على هذه الأحاديث وهذه الشبهة. قال: ولم يبين أنها حديث صحيحة، فكان من اللازم علي وأنا أرد الشبهات عن السنة أن أرد ردا وافيا مبينا أن هذه الأحاديث ليست كما زعم جلد زيهر ومتابعو، فأقول مستعينا بالله: إننا معاشر أهل الحديث مع موافقتنا لجلد زيهر في أن بعض الأفراد الإسرائيلية غلطة، الصواب الأفكار الإسرائيلية، تمام؟ هذا ما أراه يعني، في أن بعض الأفكار الإسرائيلية والمسيحية قد دس بعضها في الحديث، ولكننا نقول إن علماء الإسلام ونقاده بيّنوا ذلك من قبل. من قبل إيه؟ بيّنوا ذلك من قبل أن يوجد جلد زيهر ومتابعوه ببضعة قرون. ومن قرأ ما كتبه العلماء المؤلفون في علوم الحديث ومصطلحه، والمؤلفون في علم الرجال، والمؤلفون في شروح الحديث، والمؤلفون في تخاريج الكتب، تخريج الكتب اللي هو الكتب التي عنيت بتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل كتب الزيلعي والحافظ ابن حجر وابن المنير وغيره، تمام؟ وما ألفوا بعض العلماء الذين لهم بصر بالنقد كابن كثير وابن القيم والذهبي وشيخهم ابن تيمية. لازم يذكر المدرسة ومعها مين؟ شيخها. قال: وما ألفه الحافظ العراقي، وما ألفه الحافظ ابن حجر تلميذه، يقف على كثير مما بينوا أن أصله من الإسرائيليات أو من غير الإسرائيليات. وقد وزنوا الروايات بميزان دقيق لا يحيف ولا يبلغ. يعني علماؤنا نحن في غنية عن هؤلاء المستشرقين بعلمائنا الذين هم أهل العلم في هذه المنقولات. قال: في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي، وربما أسند الواضع كلاما لنفسه، يعني الحديث الموضوع ما معروف، ممكن الواضع يسند أحاديث لنفسه، وممكن أن يسند كلاما للأطباء المشاهير، وممكن أن يسند كلمة من الحكم، حكم مشهورة أو مثل من الأمثال يجعله حديثا. قال: وربما أسند الواضع كلاما لنفسه كأكثر الموضوعات، أو لبعض الحكماء أو الزهاد أو الإسرائيليات، وشرح كلمة الإسرائيليات فقال في الحاشية: هي أقاويل بني إسرائيل التي تلقوها من علمائهم وكتبهم وما ذكروه في تلمودهم، وقد توسع في كلمة الإسرائيليات فأصبحت تطلق على كل ما دخل الحديث من معارف أهل الكتاب، سواء كانت أمور تخص النصرانية أو تخص اليهودية. قال: ومن العلماء من يفرق بين الإسرائيليات والمسيحيات. واضح كده؟ واحد يقول لك: طب من خلال النصرانيات ليه؟ لأن هؤلاء النصارى ينتسبون للمسيح والمسيح بريء منهم. طيب ما الإسرائيليات منسوبة لإسرائيل وإسرائيل إيه؟ بريء. عشان بس تبقى الأمور، لأن في البعض بتاخد أمور مجمدة معلبة ولا يستطيع أن يفكر أي كلمة، تمام؟ فقال هنا قال: أو الإسرائيليات كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، لا أصل له من كلام النبي. قال: كحديث المعدة بيت الداء والحمية، إن الإنسان يسعى إلى أن يقي نفسه، اللي هي الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. الحمية رأس كل دواء، هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الأطباء. قيل إنه الحارث ابن كلدة طبيب العرب، توفي سنة 13 من الهجرة ومختلف في صحبته، طبيب العرب اسمه ابن الحارث ابن كلدة، ومثله العراقي في شرح الألفية بحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال فإنه إما من كلام مالك ابن دينار كما راه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان بإسناده إليه، أو من كلام عيسى عليه السلام كما رواه البيهقي في الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت؟ إذا من الأحاديث المكذوبة العلماء يعرفونها قبل المستشرقين وقبل أبي ريرة وقبل أحمد أمين وكل هؤلاء. وقد قال الإمام ابن تيمية في الحديث المزعوم: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. قال هو من الإسرائيليات وليس له أصل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الذي ننكر عليه، معلي لا ننكر على هؤلاء المستشرقين، أن هناك إسرائيليات ونصرانيات أو مسيحيات أدخلت، ولكن الذي ننكره أن العلماء ما أخذوها مسلمة، بل الذي فضح هذه الأمور من؟ هم العلماء، علماء الحديث. قال ولكن الذي ننكر عليه وعلى متابعيه أنهم استدلوا بأحاديث صحيحة، ولو أنهم مثلوا بما مثل به العلماء المحدثون النقاد لما كان لنا اعتراض عليهم، ولكن كيف وهم يريدون الإفساد في السنة والتشكيك فيها جملة؟ هذا هو الغرض، وهذا هو غرضهم الأول من بحوثهم الاستشراقية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ليس من الإنصاف في شيء أن نقول إنما وجد في الدين الإسلامي ووجد في اليهودية أو النصرانية أن يكون مأخوذا منها، فقد توافق القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في بعض التشريعات، بس جعل جملة معطلة في النص. أنا جبت لك تكملة الجملة علشان تبقى واخد بالك. فقد توافق القرآن الكريم الذي لا شك في تواتره وصوني عن أي تحريف، توافق القرآن الكريم معه والتوراة والإنجيل في بعض التشريعات والأخلاقيات والقصص، فالمعنى هذا أنه مأخوذ عنها؟ أعتقد أن الجواب بالنفي. ومما ينبغي أن يعلم أن الشرائع السماوية مردها إلى الله سبحانه، وأن العقائد والفضائل الثابتة والضروريات التي لا تختلف باختلاف الأزمان ولا باختلاف الرسالات أمور مقررة في كل دين، وصدق الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. طبعا الأولى أن يقول مقررة في كل رسالة أو عهد أو نبوة أو شريعة، لأن الدين واحد كما في الآية التي هو ذكرها مستدلا بها في قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فالدين واحد والشرائع كالأمهات متعددة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وكلمة الكتاب المقصود بها الجنس، جنس الكتاب، فيشمل كل الكتب السماوية. لما بين يديه من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا عليه. وكذلك كما في قول تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل هذه الأمور موجودة في الكتب السابقة. وكذلك في أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فقال لكن هذه الأصول والفضائل والأخلاقيات والضروريات جاءت في الدين الإسلامي أوفى ما تكون وأكمل ما تكون وأصلح ما تكون لكل زمان ومكان. هذا ليس في التشريعات القانونية التي تحكم الدول أو المجتمعات نظرا لأمة، لأن الأمة الأخيرة هي أوسع الأمم وأكثرها تحضرا، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث صلى الله عليه وسلم بين يدي عصر العلم التجريبي. هذا أمر لم يحدث لأي نبي أو رسول سابق. العالم حينما تتحول إلى قرية واحدة فمعنى ذلك أنه يجتمع على دين واحد، على رسالة واحدة. فرسول الإسلام جاء لزمن مغاير للأزمنة السابقة، فكان على عتبات عصر العلم التجريبي. كل العالم الذي تراه الآن تابع إما من أمة الإجابة كالمسلمين، وإما من أمة الدعوة، والكل مخاطب برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك كانت الرسالة أشمل لهذا العالم الذي تكثر متغيراته، بعكس الأزمنة السابقة كانت شبيهة كلها بعضها ببعض. قوم عاد شبيهون لقوم ثمود كذا، لكن بقية الأمم مختلفة عن الأمة الأخيرة من عصر الرسالة إلى عصر قيام الساعة. ولذلك لابد أن تكون التشريعات كاملة قابلة للمتغيرات الجديدة، مرونة. وذلك تجد في التشريعات السياسية والتشريعات الاقتصادية تجد الأمر في إجماليات ليس في تفاصيل، لأن التوغل في التفاصيل هذا سيحكمك بماذا؟ بواقع معين تحكمك آلياته، آلياته السياسية، آلياته الاقتصادية، آلياته الاجتماعية. لكن هذه المجتمعات متغيرة، فتأتي النصوص عامة، تأتي عقل، ويأتي هنا مجال الاجتهاد يكون واسع في أمثال هذه الأمور. لكن في النهاية حكم الله هو الغالب في هذا الأمر، والاجتهاد يكون في ضوء هذه الأصول الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبناء على ذلك جاءت في مثل هذه الأمور النصوص عامة، ولم تأتي نصوصنا مقيدة بزمان معين، خاصة بزمان معين، لأن الدنيا ستتغير وما زلنا. يعني نحن الآن غير النظام قبل 100 عام، قبل منه 200، قبل منه 300، بعد منك بألف سنة. أنت كل يوم في تغيرات، والشريعة حاكمة، وهذه العظمة مرونة عجيبة في كون الشريعة تحكم كل ذلك. هذا بالنسبة للشغل. لكن العبادات ثابتة لا تتغير. الذي يعبد ربه في عصر الدولة الأموية زي العباسية، زي عصر الخلافة الراشدة، زي عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام، زي عصر التكنولوجيا المعاصرة، الصلاة هي الصلاة، الصيام هو الصيام، الحج هو الحج، أليس كذلك؟ إذا نقول كذا في العبادات، وذلك العبادات لا يجوز فيها الابتداع ولا يجوز فيها الاختراع. ولذلك جاءت مبسوطة مفصلة. ستجد أنت أكثر الأحاديث جاءت في باب العبادات، أكثر الأحاديث موجودة في باب العبادات، لأنه لا يجوز فيها الاختراع. لكن بالنسبة للأمور المعاملات الأمر مختلف. هل الكلام هذا كان تقول طب والعقيدة، عقيدة الإسلام؟ نعم، ولكن البسط والتفصيل لهذه الأمة أكثر بكثير. هل أنت تظن أن اليهود وعلماء بني إسرائيل كانوا كعلماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان علماء أمة محمد يوازنون أنبياء بني إسرائيل في العمل، لا أقول في المكانة، في العمل، هؤلاء الذين استحفظوا على الكتاب والسنة أصحاب النبي ثم علماؤهم يحملوا هذا العلم من كل خلف عدود، هؤلاء علماء مكانتهم كبيرة، ولذلك العقول كبيرة في قضايا فهم النصوص، بعكس بني إسرائيل الذين جسموا شبهوا ولكن لم يستطيعوا أن يفهموا، وقعوا في جدل كثير. هذا الجدل منع عقولهم من فهم النصوص. ثم يأتي بعد ذلك حتى تلامذة المسيح الاثنى عشر، المسيح يقول لهم عندي كلام كثير، معنى الكلام لا أحفظ النص، عندي كلام لكن لا أستطيع أن أقوله لكم، لا أستطيع، لأنهم لن يفهموا. يقول ولكن إذا جاء روح الحق سيقول لكم كل شيء، لأنه لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بكلام الله تعالى. يعني مع ذلك المسيح كان يريد أن يقول للحواريين، لكن كانت الأمور بالنسبة لهم ليس في فهم أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام موجود عندهم في الأناجيل. أريد أن أقول لكم كلاما، ده في الليلة التي حدث فيها رفع المسيح إلى السماء. المهم يعني خلاصة الأمر إن حتى الأصول جاءت في شريعتنا مبسوطة مفصلة في أسماء الله وصفات الله والقدر خيري هذه الأمور تجدها عندهم مجملة، لكن عند هذه الأمة بتفاصيل غير موجودة في الشرائع السابقة. ما علينا، لا أريد أن أطيل. قال: لكن هذه الأصول والفضائل والأخلاقيات والضروريات جاءت في الدين الإسلامي أوفى ما تكون وأكمل ما تكون وأصلح ما تكون لكل زمان ومكان. ولكن الشرائع السابقة لم تكن لكل زمان ومكان، لأن الرسل أنفسهم لم يكونوا لكل زمان ومكان. الرسالة محلية إقليمية جنسية لجنس معين، وكذلك الشريعة، لكن رسالة عامة خاتمة لكل الدنيا، للإنس والجن، العربي وغير العرب. أمر لم يحدث في تاريخ الدنيا إلا حينما كان الناس أسرة واحدة في زمان آدم، ثم بعد آدم بفترة حتى تتعت الأمة. قال: ولما كان الأمر كذلك فليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع أن تتوافق في بعض التشريعات وفي بعض الأخلاقيات. ما هو الشريعة مصدرها واحد، حتى وإن قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لن يكون اختلاف في كل شيء. وقلنا لكم بالأمس إن من يقولون إن الفقهاء المسلمين أخذوا الشريعة الإسلامية من قانون حمورابي، هؤلاء جهال أو ملبسون مدلسون كانوا يفهمون الحقيقة. لأن حمورابي نفسه حتى لو نظرنا إلى هذه القوانين التي كتبها، من أين أتى بها؟ من يستطيع أن يخترع قوانين تحكم البشر؟ لابد من أن يكون قد أخذها من الأنبياء والرسل السابقين. وإن من أمة إلا خلا فيها نبيه، ما احنا أثبتنا بالدليل الدامغ إن الغرب سرقنا، وأن القوانين الوضعية التي أتت إلينا معلبة في الأصل هي سرقة من كتبنا ومن فقهنا، وحرر ذلك وحققه علماء الشريعة منذ أكثر من حوالي 100 سنة، حينما قالوا إن نابليون حينما جاء إلى مصر وسرق مؤلفات، سرقوا المخطوطات وأخذوها زكاة القانون الفرنسي ومأخوذ من الفقه المالكي، ثم عادوا إلينا مرة أخرى والمستغربون سماسرة الغزو الثقافي أتوا إلينا بعلمنا المتروك المنهوب ونسبوه إلى الغرب. وإلا فقال هؤلاء الهمج الهامج كان عنده استعداد إلى أن يقيم هذا القانون المدني العالي. منظر إليهم وإلى تصرفاتهم، حيثما يبتعد القانون افعل ما شئت، لا توجد أخلاقيات ولا أي شيء، على كله مسروق. أثبت ذلك وعملوا دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي المدني وبين فقه الإمام مالك، فوجدوا مسروق من مختصر خليل وغيره. ثم الشحاتين اللي عندنا الذين عاشوا على مد اليد، الذين تربوا على الدنية، أخذوا هذا ونقلوا إلينا. طب ما ترجع للأصل، ما الأصل عندك المسروق، الأصل عندك المنهوب. المهم أنه يقول هنا: ولما كان الأمر كذلك فليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع أن تتوافق في بعض التشريعات وفي بعض الأخلاقيات، وما حرف من الكتب السماوية السابقة لم يحرف جميعه، وقد كان القرآن الكريم بحكم أنه سلم من التحريف والتبديل وتوفرت الدواعي والأسباب لوصوله إلى الأمة الإسلامية كما أنزله الله تبارك وتعالى مهيمنا أي شاهدا على الكتب السماوية السابقة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل. فمثلا يبدأ يتكلم عن المسائل التي تعرض لها الكاتب أحمد أمين أو نقل عن المستشرقين في هذه الحديث، الكتب السابقة لم تخرب جميعها بدليل إن فيها إلى الآن نصوص ما زالت موافقة لها. وذلك دائما نقول: وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبل الكتب التي بين أيدي القوم. لا يوجد فيها دليل على الشرك على الإطلاق. ونتحدى القرآن اللي يقول مش أنا، قل هاتوا برهانكم على الشرك إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فيقول فمسألة العفو والتسامح جاءت بها النصرانية وأكثر سيدنا عيسى عليه السلام من الدعوة إليها. مسألة العفو ليه؟ لماذا المسيح من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك ليه؟ إشمعنى المسيح؟ وذلك ليكون بمثابة التقليل من شأن الظلم. أمة التي بعث فيها أمة عتية، أمة ظالمة، أمة يعني قضية الخروج على الأنبياء ورسل الله وتقتيل الأنبياء، فكانوا يريدون كفكفة لهذا الغلو وقلة الأدب والخروج على الشريعة. فجاءهم بأمر، انت عارف الصدمة الكهربائية لكل رد، لكل فعل رد فعل. قال والتعدي على الدماء والأعراض والأموال التي بلغ فيها اليهود الغاية في المظالم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب إلى آخره. قال ثم جاء الإسلام. الدين الإسلامي بقى أو الرسالة الإسلامية، ما كله دين إسلامي، ولكن الرسالة الأخيرة جاءت لتعيد البشرية إلى نقطة الصفر، بمعنى لا أثار لا أغلال، الموارث السابقة من العقوبات هترفع ونبدأ من أول جديد، مش صفحة جديدة، قطع الكشكول وابدأ من أول جديد. لأن بني إسرائيل تسببوا في إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. الرسول النبي العربي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. المسيح أقصى حاجة، ولي أحل لكم بعض البعض الذي حرم عليه، لكن الذي سيأتي باستئناف كامل للحياة والأمر يبدأ من أول جديد. النبي يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، لا أثر لا أغلال لا شيء، ما فيش ميراث قديم معوق، ما فيش أثر تكتفك، نبدأ من أول جديد. ولذلك قال هنا ثم جاء الإسلام الدين العام الخالص. أصل الدين لما يكون لأمة تبع لبني إسرائيل أعاقبهم بذنوب مشايخهم الأقدمين طالما هم لم يتبرؤوا منهم. لكن بالنسبة بقى لرسالة عامة، ما ذنب الصينيين على الهنود على العرب على، أنا أشيل تركة أشيل ذنب غير ليه؟ أنا مش من بني إسرائيل. نبدأ بقى من أول، وحتى بني إسرائيل لو دخلوا في الإسلام يبقوا معكم، ينالهم من الخير ما نالكم بمجيء العفو العام والنبوة الخاتمة. فيقول ثم جاء الإسلام الدين العام الخالص فأباح، اسمع، الاقتصاص ومقابلة السيئة بالسيئة، لأن اليهود لم يكن الأمر كذلك عندهم. انتوا عارفين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، مش كده؟ يبقى في قصاص، أيوة، وفي إيه؟ وفي عفو، مفيش دية، مش كده ولا لا؟ أما جاء النصارى ما بقاش فيه بقى خلاص، المسألة كلها عفو، المسيح عفو 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 عفو. جاء الإسلام أعاد الأمر من البداية وأعطى بقى، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فأعطى كل الأحكام، قصاص، فدية، في عفو، كل شيء تمام. وجزاء سيئة سيئة من العهد المكي، فمن عفى وأصلح فيعطيك، ما قالكش ضربك على خدك أجر، لا، من حق جزاء سيئة، لكن بعد كده يرقيك للإحسان، مش كده ولا لا؟ فمن عفى وأصلح فأجره على، ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن هنا الشريعة أباحت القصاص، فأباحت القصاص ومقابلة السيئة بالسيئة، ولكنه إلى جانب ذلك حبب إلى العفو وفي الترغيب في الصفح عن الإساءة في غير ما آية، فهل معنى هذا أن القرآن تأثر في هذا بالمسيحية في العفو والتسامح؟ أم نقول إنه تأثر باليهودية في القصاص؟ لا هذا ولا ذاك، لأن هذا كان تشريع من الله وذاك تشريع من الله، والثالث التشريع العام من الله برضه، ما احنا المصدر واحد، فما المانع من أن تأتي الأحكام ها متشابهة؟ وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي، يا مريم اقنطي لربك وسجودي واركعي معه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يوجد دين ليس فيه صلاة وليس فيه صيام وليس فيه حج وليس وهكذا. فقال ومن ذلك تشريع إخفاء الصدقة، فهو أمر ليس خاصا بالمسيحية ولا بغيرها، وإنما هو من الأمور التي تتفق فيها الأديان. كلمة الأديان برضو العبارة دي زي ما انت شايف يعني تتفق فيها الشرائع. فهذا هو الله تبارك وتعالى يقول في القرآن إن تبدوا الصدقات، أنت بتقول الأحاديث موضوعة ووضعها النصارى الذين دخلوا في الإسلام، طيب إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فكيف بعد هذا يدعي جلدزير ومتابعو أن ذلك من أصل المسيحية في الإسلام؟ ومن ذلك تشريع تبجيل الفقراء والتنويه بشأنه، لو حديث تدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، شيخ الألباني صحح قال إيه بقى. ومن ذلك تشريع تبجيل الفقراء والتنويه بشأنه ليست مسيحية صرفة كما زعم، فالإسلام واليهودية والنصرانية تشترك في ذلك، وقاعدة المجازاة على الأعمال أمر مشترك بين الرسالات جميعا. أنا أي بقى أديانها ولا رسالات عشان ما أي ما فيش إشكالية، وقاعدة المجازاة على الأعمال أمر مشترك بين الرسالات جميعا. وصدق الله حيث يقول وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والفقير والغني في هذا سواء، وقد يبلغ الفقير بصدق إيماني وإخلاصي وجهاده بنفسي وبما قل من مالي ما لا يبلغه الغني. سبق درهم ألف درهم، مش كده؟ سبق درهم واحد ليس عنده إلا درهم واحد وأنفقه مخلصا صادقا لله، واحد عنده من ملايين خرج ألف درهم ولكن رياء يسبق الدرهم ألف درهم، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ تكلم عن شقة تصدق ولو بشقة تمر على قدرك، هذا ما تبنته تصدق به. فيقول والفقير والغني في هذا سواء، وقد يبلغ الفقير بصدق إيماني وإخلاصي وجهادي بنفسي وبما قل من مالي ما لا يبلغ الغني، وقد يبلغ الغني الشاكر القائم بحقوق الله وحقوق العباد ما لا يبلغ الفقير. وقد بلغ بعض أثرياء المسلمين من الفضائل والفضيلة والسبق ما لا يبلغ غيرهم من الفقراء، وذلك كالصديق أبي بكر وعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضوان الله عليهم أجمعين. فالأمر إذن ليس أمر غنى وفقر. ولذلك العلماء لما تناقشوا في قضية أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، أو ما تقول لك طبعا الفقير الصابر عشان كل الناس معظمهم فقراء، يقول لك عواد غني وكمان عايز يبقى أحسن مني عند ربنا، لا في يعني مش كده ولا إيه؟ الفقير الصابر بكفاية صبرنا، يقول لك بس ده غني شاكر ما غني. والله يا اخي ربما لو ابتليت انت بالناس لرأينا منك العجب، والصبر على الفقر قد يكون اكثر بكثير اهون بكثير من الصبر على الغنى، والصبر على الضعف قد يكون اهون بكثير من الصبر على السلطه. وانت غلبان وضعيف تبقى منكسر، لكن أول ما تشم رائحة سلطة تعمل الناس اللي طبط في الشوارع مشكلة. الصبر على الغنى شهوة قوة سلطان، بتليفون تقلب الدنيا، دي المشكلة. وزق سليمان يقول ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفي إنسان فقير تيجي تقول له طب ايه اللي في ايدك تعمله؟ وذلك جعل الله الصبر عنده الصدمه الاولى، ما في ايدك ايه تعمله؟ مات حصل ضع المال اغبط دماغك في الحياة قبل اغبط احنا صبرين. وذلك الصبر عند الصبر في الأول. فالصبر للفقير ما بنقللش من شأن حد، بس عايزين نقول برضو لازم تضع المزاك. ابن القيم لما ناقش المسألة في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين تكلم في الموضوع وأتى بأدلة الفريقين وأطال النفس كعادته، أطال النفس حتى وصل إلى القول الحق. أفضلهما أتقاهما، والتقوى محلها القلب. فقد يكون غني شاكر أفضل من الفقير، وقد يكون فقير صابر أفضل من الغني الشاكر. نفس القصة برضه. ولذلك النبي لما عرض عليه ملك نبي تواضع لربه فكان عبد الرسول. ملك لا، ملك دي صعبة، ملوك وسلطة في ايدك امر خطير، والناس بتتقاتل على السلطة، بتتقاتل على السلطة، امر خطير جدا. انت هتعرف بتقول مسؤول مثلا، خلينا في بلدنا مش كلم عن حد تاني، تبقى مسؤول انت عن مليون، عن 100 مليون، عن ايه واحد دينهم، اي شيء يمس الدين سيادتك مسؤول امام الله، مش امام حد، مش امام بقى المجلس كذا ولا الكونجرس، امام الله مسؤول يا سيادة الرئيس وكل الجهاز العامل معك عن دين الله، مسؤول عن نفوس الناس وحفظ نفوس الناس، مسؤول عن عقول الناس الا تخرب، مسؤول بقى كل بقى المقاصد التشريعيه كلها، مقاصد الشريعه، مسؤول عن اموال الناس ومقدرات الناس والارض اللي خدتها، ارض الارض اللي انت مسؤول عنها، ارض البلد ما تنقص مثل، لو ما زادتش ما تنقص ارض البلد اللي انت وطنك، مسؤول عن اموالهم ومقدراتهم، مسؤول عن اموالهم، مسؤول عن نسلهم، مسؤول عن اعراضهم، كل ده يا انا ده انا ما اقدرش، ده انا تعبان قوي وانا مسؤول عن ولادي وزوجتي وزوجة واحدة، هم اللي متجوز اربعة مع 20 عيل، يوه الله يكون في عونه، عايزين اللي يلمله مش كده ولا يجي بقى واحد ثالث، لا ده انا مسؤول عن محافظة القاهرة، واحد مسؤول عن امارة، واحد مسؤول عن جمهورية مصر العربية، اعانك الله لو لنا دعوة مستجابة كما قال الامام احمد ومن قبله الفضيل بن عياض، لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناه للحاكم. الحاكم ده اي حاكم، حاكم البلد محتاج دعواتكم والله العظيم يا اخوان. وانتوا شايفين الحكام ما بتنجحش، انتوا بتدعوا على الحكام عشان انتوا قلوبكم مش حلوة، معظمكم يعني القلوب مش كويس، بندعي على الحكام، كل واحد يقعد يدعي على الحاكم، تحضر حاجة يلعن الحاكم، ستحرم خيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستحرم خير. ادعي ما انت هتدعي هتدعي، وهو فوق دماغك، فوق دماغك غصب عنك شئت ام ابيت. فادعي الدعوه التي تنقذك انت وتنقذ كل احبابك في البلد. نرجع اللي كنا بصدق، فقال هنا ايه؟ قد بلغ بعض اسرياء عنا، وفي القران الكريم ايات ترفع من شان الفقير ومنزلته عند ربي. قال تعالى في الانصار رضوان الله عليه، والذين اسمع، والذين تبوأوا الدار اللي هي المدينة دار الإسلام والإيمان من قبلهم، أسلموا قبل المهاجرين في دار الإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا ريت الآية دي إخواننا في أي دار أو أي مسجد أو أي مكان يجعلونها نصب أعينهم. يعني أنت ساكن في الجامع ده وعيت فيه وشرفت بيه، يقول لك والذين تبوأوا الدار يحبون من الاخ اللي جالك ضيف يتعلم عندك او جاي يحضر ولا حاجه، ده ضيف عندك، ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقال تعالى في شان المهاجرين، لفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هو ده الصدق. وعلى غرار ما جاء في القرآن الكريم جاء في الأحاديث النبوية في الصحيحين وغيرهما من كتب الأحاديث والسنن. وإذا كان الأمر كذلك فقد انهار الأساس الذي بنى عليه جد زيهر ومتابعوه رأيهم، فانهار كل ما مثلوا به. وإليكم بيان منزلة الأحاديث التي ذكرها للتمثيل لفكرتي. التي ذكرها النسها مش الذي التي ذكرها للتمثيل لفكرتي. نبدأ. أما حديث ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه فهو جزء من الحديث الشريف. سبعة يظلهم الله بالظل يوم لا ظل إلا ظل. وقد رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة المتصلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرجه أيضا الترمذي في كتاب الزهد وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاب. ولو أطال النفس في التخريج لخرجنا عن مجالنا. اثنين، ده الحديث الأولاني. حديث ثابت صحيح لا يخالف أصول الإسلام. فلماذا ناخدش حتنا يا عم ما كتب كلها يعني يا ناسب يعني إيه اللي فيها عشان يتخذ منها؟ برياض الصالحين لما تمسكوا مش أقارن يعني الكتب هذه يعني كتب ضاع منها كثير والخير الكثير اللي فيها راح واخدين بالكم ولا لا؟ وفيها بقى كذيب وفيها ضلالات وفيها وفيها لو حاولت انك تبحث عن الباقي اللي فيها فيها شوية يعني خير كبير ولكن قليل ليس بحيث يقال ان الاسلام هو الذي اخذ. مين خد من دين يا عم؟ مين خد؟ تخيل كده لما يكون واحد يعني اسف يعني ربنا كرمه 10,000 جنيه يقول لك فلان الفلاني الملياردير نصب عليا. نصب عليك بايه يا عم؟ المهم فقال والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. هترون بعدي أثرا من مين؟ من حول الأمور. والكلام ده قاله صراحة لمين؟ للأنصار. الإخوة في قريش سترون منهم الأثرا. طبعا لم يحدث في زمن الخلافة الراشدة وهذا من بني أمية ثم بني العباس. وفين الأنصار بعد كده؟ حد افتكر الأنصار بحاجة؟ هو بعد كده الناس الذين تبوأوا الدار والإيمان حد افتكرهم يا أخواننا بعد عصر الخلافة الراشدة؟ ناس الأئمة من قريش. وقال له أبو بكر الصديق نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لا شافوا وزراء، شافوا موقعة الحرة ولا إيه؟ المهم قال هنا إيه؟ حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بعد أثرا وأمورا تنكرونها. وذاك ما سألوه قال يصبروا حتى تلدوا علي الحوض. اصبروا لغايه ما نتقابل ان شاء الله عند حوض النبي عليه الصلاه والسلام. فقال وقد رواه البخاري ومسلم ايضا وهو حديث صحيح لا مطعن فيه في سندي ولا في متنه. والمراد به اسمعي ايها الدنيا عالم من علماء الحديث الكبار من الاظهر وقد يقول بقى يقول والمراد به تحذير المسلمين من القيام بالفتن والثورات إذا ما وجدوا من الحكام استئثارا بشيء من أمور الدنيا ومنعهم أي الحكام بعض حقوقهم أو وجدوا منهم أمورا ينكرونها مما يتعلق بالدين ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. كما في الحديث الآخر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما والأثر بفتح الهمزة والسآثار بمعنى الاستئثار عليهم بحقوقهم أو ببعضها إما بحقوقهم أو ببعضها وهي نظرة حكيمة. فلو أن الإسلام أباح القيام في وجوه الحكام والأمراء لأدنى جور لصار المجتمع الإسلامي سلسلة من الدماء خوف على المجتمع وليس على الحكام وليس صيانة للحاكم بل صيانة لدماء الأمة. قال فلو أن الإسلام أباح القيام في وجوه الحكام والأمراء لأدنى جور لصار المجتمع الإسلامي سلسلة من الدماء إذ ما من حاكم مهما بلغ من العدل إلا وله هنات ثم من من الحكام والأمراء من يكون مرضيا عنه غاية الرضا من كل الرعي هات لحاكم راضي عنه أحد أتحداك. والناس شأنون كما قال الله فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والمراد بإعطاء حقهم، بإعطاء الأئمة أو الحكام حقهم، أن يعطوهم ما ألزمهم به الشارع الحكيم نحوهم من حق خاص أو عام. لو الحكام لهم حق خاص أو حق عام عليك أنك تدفعه، كحق الزكاة والخروج في الجهاد والإنفاق في سبيل الله وتمكين من تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود والسمع والطاعة لهم طبعا في المعروف، ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله في برهان. والمراد بقوله وتسألون الله الذي لكم، أي تسألون الله عز وجل أن يوفي الحق الذي لكم من الغنيمة والفيء ونحوهما مما هو من حقوق الرعية على الرعية. تطلب منه أعطيته حقه، جاي بتقول له اديني حقك، قال لك يبقى قابلني يوم القيامة. هتقول له ايه؟ قال لك يوم القيامة خلاص. هتقول له ايه؟ لا أرفع عليك السيف. لا، قال أي تسألون الله عز وجل، تطلب من ربنا أن يوفي الحق الذي لكم من الغنيمة والفيء ونحوهما مما هو من حقوق الرعية على الراعي، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكم، وكلوا أمرهم إلى الله وسينتصر الله تعالى لكم ويقضي عليهم. هذه قضية. هو في ماذا للسلف غير كده؟ مش هو ده اللي خدناه في كل كتب الاعتقاد؟ أليس هذا هو الذي جاء في كل كتب السنة؟ ده مذهب إخواننا أهل السنة والجماعة، ولا مذهب أهل السنة والجماعة ثورات، ويجي بقى المستشرق يقول لك لا يا عم هذا الكلام تابع لإيه؟ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما إذن تواخدينه من الإنجليز. فما هو المسيح نفسه عليه السلام؟ ما أصفينه أبط لابد من مراعاتها، لابد من مراعاة ماذا؟ الواقع، وألا تتصرف تصرفا يترتب عليه استباحة الأمة وضياع الأمة. هسألكم سؤال، هو مش العهد القديم والشريعة موسى فيها جهات سبيل الله؟ حلو. انت عندك ثلاث رسل، ثلاث انبياء موجودين فيهم رسول خاتم موجودين في زمن واحد، في فلسطين. لم يسع واحد منهم لرفع السلاح ضد القوة المعتصمة الرومان. مش واخدين بالكم من هذا الكلام؟ اما تيجي تتكلم فقهيا وتتكلم عن عدم استباحة البيضة وتدمير الأمة والشعب، يخرجوا يقول لك أنتم بيقولوا إيه؟ جبناء ومثبطون. أنت عندك زكريا ويحيى وعيسى، هم لما قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر كان ليه جايين بيقولوا له للمسيح، عايزين نجاهد جهاد داود عليه السلام وسليمان، بيطلبوه إنهم يأخذون منا الجزية. الرومان الكفار يأخذون من اليهود الجزية. فقال له أرني الدينار اللي معاك. طلعه. قال له ما هذا؟ قال هذا سورة القيصر. قال له اعتمال قيصر لقيصر وما لله لله، لم أكلف بالجهاد. أمة غير مستعدة للجهاد، أمة غير قادرة على الجهاد في سبيل الله تعالى. إذن هنا الأمر رب العالمين بخاطب الناس على قدر الإيه؟ المقدرة التي أعطاك إياه، وإلا فهل كانوا هم عندهم المقدرة في زمان زكريا ويحيى وعيسى على قتال الرومان والأرض المقدسة على فكرة، والكلام ده كان بقى مع اليهود. فإذا الأمور لابد من أن تحكم حسب قواعد الشريعة وليس بالأهواء. المسألة مش بالأهواء، وإلا تفتحكم أنت بغير ما أنزل الله. في نفس الوقت عايز تلزمنا بما ليس من حكم إلا على أن حكم الله تبارك وتعالى. أنا أتكلم كلام عام، لا أتكلم عن شيء معين، عن حاجة مخصصة. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث غير المعنى الذي أراد المسيح، بس هو بيقصد من كلمة السيد المسيح. واخدين بالكم السيد المسيح دي عبارة فيها إيه؟ يعني مش مشكلة والمسيح سيد. لكن لما يقول السيد المسيح ورسولنا صلى الله عليه وسلم، طب مش معنى هو السيد؟ طب ما تقول السيد المسيح والسيد محمد. أو واخد بالك وأنا بس إيه كعبارات من بوسط واخدين بالنا منها. قال هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث غير المعنى الذي أراد المسيح عليه السلام من قول أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ألف الحاشية، ومما ينبغي أن يعلم أن الغربيين يستدلون بهذا القول على الفصل بين الدين والدولة. خلي بالك من هذه النقطة، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فشريعة عيسى بيقول فيها بناء عليه ليس فيها حكومة، وهذا إن جاز في غير الإسلام فلن يجوز ذلك في دين الإسلام الذي جاء بكل ما يسعد العبادة في دين المدنية. وما من شأن من شؤون الدولة من معاملات وسياسيات واقتصاديات ومعاهدات وولايات وزراعات وصناعات وتجارات إلا ونجد ذلك مبينا في القرآن الكريم أو السنة النبوية. فقال ولو سلمنا أنه هو نفس المعنى حديث النبي مثل أعطوا ما لقيصر لقيصر، فليس بلازم أن يكون مأخوذا منه، فكل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسيد المسيح عليه السلام نبي يوحى إليه من ربه، ويكون من الأمور التي توافقت فيها الشرائع، وبحسبنا ما ذكرت آنفا في هدم الأساس الذي بنى عليه جلد زيهر دعواه وادعاءاته. يبقى القضية لو حدث توافق إلى هذا التوافق نظرا لأن المصدر إيه واحد. قالوا أما حديث يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، فقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وقلنا الشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وقد قلت الشيخ بابي أقول إنه من الجائز جدا أن تتوافق بعض الشرائع في مثل هذا، إيه المشكلة فيه؟ وهو تكريم الفقراء وبيان فضلهم، وذلك بشرط إيمانهم وصلاحهم وتقواهم واستقامتهم وتحملهم الشدائد وصبرهم على المكاره، وإلا فالأغنياء الشاكرون مقدمون عليه. قلت ثم إن الأمر لا علاقة له بتفضيل الفقراء على الأغنياء. الحديث بيتكلم عن إيه؟ بيقول يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام. هذا أمر عدل، هذا هو العدل. يعني احنا داخلين انا وانت داخلين المطار سوا، انا جاي فرضاني وانت سيادتك شايل ومعبي، وقفتك الجمارك وقال لك ايه وزن وقابل ونسوي، بتتحاسب. بس ممكن يكون معك حاجه في الشنط دي كلها، مش كده ولا لا؟ انا اروح بقابل وسيادتك تقعد لغايه العشاء او تقعد نص الليل، يقول لك اصل الراجل ده كان فرضاني وانا، ما انت المشكله معك انت الغني. افتح الحساب، من أين اكتسبت؟ رد. فيما أنفقت؟ رد. أنا جاي بقى فاضي، لا معايا خدت ولا جيت. هي المسألة كانت إيه؟ الجاي على قد الرايح. هل هيتحاسب زي اللي كان عنده بقى بورصة بقى ومش عارف إيه ومصانع وأراضي و لا؟ أقف يا حبيبي في الطابور، الطابور ولا إيه ولا؟ ليه المسألة مش كده؟ أين هنا تفضيل الفقير على الغير؟ بيقول لك يدخل قبل منه بنص يوم. زي ما بقولك في المطار على اخر النهار ويكون خلص ورجع لك وتتقابله على النوم نص يوم، بس اليوم عند ربك ايه؟ اليوم عند الله يا الف سنة، هيبقى نص يوم خمسمائة عام. بس دي القضية كلها، هيتعب شوية خمسمائة سنة قاعد بيتحاسب بقى من اي، او ما دخلوش النار، ده قاعد في الانتظار بيتحاسب. علشان ايه يا اخوانا؟ ها ربنا يرزقنا واياكم الجنة اهم حاجة. قال خلصنا نمرة واحد كده، خلصوا أول شبهة. التاني في كتاب ضحى الإسلام، وقد لاحظ بعض المستشرقين دايما المستشرقون اللي بلاحظوا احنا ما بنلاحظش حاجة خالص، أن مسند أحمد تتجلى فيه الشجاعة وعدم الخوف من العباسيين بذكر أحاديث في مناقب بني أمية مما كان منتشرا بين الشاميين. طبعا حد يكتب او يقول شيء عن مناقب بني اميه في عصر بني عباس يبقى يوم اسود. فهو وجدوا ان مسند الامام احمد مليان باحاديث تتكلم عن فضائل بني اميه، فقال لك شوف الشجاعه. لكن الامام البخاري ومسلم خافوا من العباسيين فلم يذكروا شيئا من هذا. انسى الكلام ده، يعني انت كنت فاكر ان المباحث والمخابرات في عصر بني العباس بيمسكوا كتب يفلوها، فلو لقوا حديث يقول له كتبت الحديث ده ليه؟ والا انا اعتقلك كلام اناس بيبحثوا بيخترعوا الشبهه ويصدقوها ويفرضوها على الناس. فقال انت كل الكلام ده كذب، شوف قال ايه. قال وكان على العكس من ذلك البخاري ومسلم فانهما لم يذكراها مضاره للعباسيين، كما أن مسند أحمد لم يتحرك من ذكر أحاديث كثيرة في مناقب علي وشيعته.
يا راجل
قال وقد رد هذا الرأي صاحب الضحى يعني أحمد أمين مثل لهمش. قال وقد رأيت أن أرد على هذا الافتراء ردا مفصلا ليس ردا أعرج كما يفعل أمثال أحمد أمين من المستغربين. قال إن الغرض الذي يهدف إليه هذا المستشرق من هذا الكلام هو الطعن في أئمة الحديث وجانبي بالجبن والخوف، وأنهم كانوا يستميلون الحكام ويطلبون رضاهم بوضع الأحاديث في فضائلهم ومثالب أعدائهم ليصل إلى ما يريد، وهو الطعن في صحة هذه الكتب والتشكيك فيها، ليصل من ذلك إلى تقليل الثقة بكتب الأحاديث الصحيح من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم وغيره. وإذا تم لهم ذلك فقد انهدم الركن الثاني من أركان التشريع في الإسلام. وإذا من هدم هذا الركن فقد يستعجب فهم القرآن الكريم فيصبح علينا كأنه كلام أعجبي، فقد يستعجب فهم القرآن الكريم على المسلمين. وإذا من هدم الركن الثاني واستعجب فهم القرآن فقل على الإسلام العفاء يعني الزوال وامحاء الأثر والاندراج، ولن يكون ذلك أبدا إن شاء الله تعالى ما دام هناك في المسلمين علماء عاملون محبون للسنن والأحاديث قادرون على رد الشبه يعني. ده نمرة واحد. اثنين، إن الأمر ليس أمر خوف وشجاعة ولا أمر مداراة ومداهنة نهائيا. لم يكن أحمد بن حنبل على شجاعتي وقوتي بالحق، لم يكن في هذا الذي تقولونه أشجع من البخاري ومسلم. القضية كلها إن البخاري ومسلم عندهم شروط صعبة في قبول الحديث أكثر من مسلم، فالحديث لو كان ضعيفا ممكن يأتي به أحمد، حسن ممكن يأتي به أحمد. الفلتر عند الإمام البخاري ومسلم هيمنع عنده شروط صعبة شروط شديدة لازم يكون على شرط البخاري ومسلم. فقال إن الأمر ليس أمر خوف وشجاعة ولا أمر مداراة ومداهنة، ولكن الأمر أمر شروط، والذين ألفوا في جمع الحديث والسنن قد شرطوا لتخريج الأحاديث في دواوينهم شروطا التزموا بها ولم يحيدوا عنها، وهؤلاء ليسوا سواء، فمنهم المبالغ المشدد الذي لا يخرج إلا ما ثبتت صحته كأصحاب الصحاح وعلى رأسهم البخاري ومسلم، ومنهم المتساهل بعض الشيء ولا سيما في الفضائل كأصحاب السنن والمسانيد، وذلك مثل الإمام أحمد في مسندي والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. وهذا هو السر في أن الإمام أحمد خرج في فضائل بني أمية أكثر مما خرجه البخاري ومسلم في صحيحين، وإلا ما أحمد بن حنبل أشجع من البخاري ومسلم هذا قول واحد لا في تعريف ذلك، وأعلى منهم كعبا لكن إحنا هنا بنتكلم في اللي أنت بتتكلم فيه ده هذا كذب. لماذا؟ لأن السبب في ذلك ليس هو الخوف أو الشجاعة، وإنما الأمر أمر شروط فنية وضعها المتخصصون في هذه الكتب. ثلاثة، مما ينقض هذا الزعم الباطل المبني على الحدس والتخمين لا على التحقيق العلمي الصحيح، اسمع، أن البخاري ومسلما أخرج في صحيحيهما أحاديث في فضائل بني أمية، فقد ذكر في فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان أحاديث كثيرة، وهو يعتبر من شجرة بني أمية، بل يعتبر رأسها، الرأس الرأس الذي يجتمعون حوله، ولولا عثمان لما وصلوا للسلطة، فبالنسبة له الأب الروحي، مش كده ولا عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وبالانتصار له انحاز إليه كثيرون الذين وقفوا مع معاوية ضد علي، كان من أجل معاوية وأم من أجل عثمان، الأصل كله في المسألة عثمان، فلولا عثمان لما راح معاوية ولا ده، ولا قام معاوية أصلا بالوقوف أمام علي بن أبي طالب، لأنه قام بالدفاع عن دمه يريد أن يأخذ القصاص بحقه وهو وليه. قال وذكر البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية ابن أبي سفيان، وما ذكروا في فضائل معاوية أكثر، اسمع بقى دي، وبتهموا بأنه البخاري ومسلم جبنوا عن أن يذكروا فضائل بني أمية خوفا من بني العباس، يبقى المفروض يأتوا بفضائل العباس وابن عباس عشان اسم الدولة العباسية منسوبة للعباس. قال لك اسمع، وما ذكره البخاري في فضائل معاوية أكثر مما ذكره في فضائل كل من العباس وابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. هتقول إيه بقى في دي بقى؟ وكما قال في معاوية باب ذكر معاوية، قال في فضل العباس باب ذكر العباس بن عبد المطلب، وكذلك قال في ابن عبد الله باب ذكر عبد الله بن العباس رضي الله عنه، لم يقل فضائل ولم يقل مناقب. تقول إيه بقى؟ هذه ثلاثة كذاب. وما ذكره في فضائل معاوية أكثر مما ذكره في فضائل العباس، دي كررت الجملة دي تاني. وكذلك فعل مسلم فذكر فضائل أبي سفيان بن حرب والد معاوية. عايز إيه بقى أكثر من كده بقى كمان؟ ده أتى بفضائل لمين؟ لأبي سفيان، حيث ذكر حديث أبي سفيان بن حرب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ليلة الفتح ثلاث أعطينهن، الحديث اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، فلو كان الأمر أمر خوف ومداهنة لأكثر من فضائل العباس وابنه لأنهما جدا العباسيين، ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك. ومن هذا العرض الوجيز يتبين لنا جليا أن الأمر ليس أمر جبن وخوف ولا أمر شجاعة وصراحة، وإنما الأمر أن شروط الشيخين شديدة، فمن ثم لم يصح عندهما في فضائل معاوية ولا أبي إلا حديث قليلة، بخلاف الإمام الجليل أحمد فإن شروطه دون ذلك. وقد روي عنه رضي الله عنه الإمام أحمد أنه كان يقول: نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فمن ثم كانت أحاديث في بني أمية أكثر من أحاديث الشيخين البخاري ومسلم. أربعة، ومما ينقض هذا الزعم الباطل أيضا أن البخاري ومسلما أخرج في فضائل علي وآل بيتي أحاديث كثيرة. يقول لك وإحنا من هم العلي؟ يقول لك يا حبيبي ده كان العلويين أشد عداوة مع العباسيين من بني أمية، ده الأمر كان خطير لأنهم كان ها قال ايه طب فرسي رهان كده. فقال: ومما ينقض هذا الزعم الباطل أيضا أن البخاري ومسلما أخرج في فضائل علي رضي الله عنه وآل بيتي أحاديث كثيرة تعتبر أكثر مما ذكره في فضائل العباس وابن عبد الله رضي الله عنهم. ومن يرجع إلى فضل علي وآل بيتي في الصحيحين يتحقق ذلك غاية التحقق، فقد ذكر كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما بابا لفضائل علي وبابا لفضائل الحسن والحسين، وخلفاء بني العباس كانوا يعتبرون العلويين مناوئين لهم، والشيعة على كثرة فرقها كل هؤلاء كانوا ضد الدولة العباسية، والدولة العباسية حدثت لها أمور كثيرة خطيرة بسبب الثورات العلويين، مش كده ولا إيه؟ أيوة، فتن كثيرة جدا حدثت بسبب العلويين. قال: فلو كان الأمر أمر خوف ومداهنة للعباسيين لما ذكر في صحيحيهما شيئا من ذلك، وذلك مثل ما رواياه في صحيحيهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ومثل قولي في حصار خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يحب الله ورسوله ثم بعد أو يحب الله ورسوله ثم بعد ذلك أعطاها لعلي ففتح الله عليه. ومثل ما رواه البخاري في قصة بنت حمزة واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة فيها من يقوم بولايتها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. ومثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي نفسي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولو شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام أحمد. إذن هذه الأحاديث كيف يجرؤ البخاري ومسلم إلا إن كان الدافع وراء ذلك هو وجه الله؟ هؤلاء علماء لا يخافون بالله لومة لائم،